قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله. الأزمة بين القضاء والمحامين يمكن احنا عارفين انها بدأت تاخد منحة تهدئة زي ما علم وزي ما اخبرني الأستاذ منتصر ذات الحقيقة. احنا مش بنناقشها من منطلق شعللة ولعة، لكن عايزين نقف الحقيقة على بعض المعاني في الأزمة دي، لانه اي أزمة مش من الطبيعي ان تمر دون دروس، دون إيجابيات، دون توصيات. اي ازمه لازم تعدي على اي حد عاقل في اي بلد، لازم يبقى فيها مجموعه من الدروس والعظات والعبر من الازمه علشان ما تبقاش مدعاه للتكرار مره اخرى. يسعدني ان يكون ضيفي او ضيوفنا معكم الاستاذ منتصر زيات، عضو مجلس نقابه المحامين ومقرر لجنه الحريات السابق. ازي حضرتك؟ ومعانا سعاده المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدوله الاسبق. سعاده المستشار منور الدنيا.
اهلا وسهلا.
ادينا هو جايبين لكم المحاماه والقضاء عشان نشعر انه الحوار ممكن كتير جدا يكون راقي بعيد عن المظاهرات والاضراب والشتايم والضرب او التجاوز احيانا. استاذ منتصر، يمكن تساؤلات الناس بس بتتوجع في حتة هنقولها لحضرتك بعد ما نشوف التقرير ونرجع لك على طول.
بين القضاء الواقف والجائز لم يخفت صوت المعركة بعد. معركة عمادها الأحكام القاسية والبلاغات الرسمية من جهة القضاء والاحتجاج والإضراب من جهة المحامين.
لجأ المحامين للاعتصام والإضراب كحق دستوري كفله لهم القانون عندما يتم وضعهم في مشكلة بين طرف آخر، وهذا الطرف هو طرف ثاني مكمل للعدالة،
حيث جرت في طنطا محاكمة غير عادلة وغير معهود بالقضاء المصري أن يجري مثل هذه المحاكمة.
الأزمة بين القضاة والمحامين اشتعلت عقب حكم قاس على اثنين من المحامين اتهموا بالاعتداء على مدير نيابة طنطا، لتثور ثائرة المحامين ويشرعوا في إضراب مفتوح عما أغلب محافظات مصر.
أولا نحن جموع المحامين طلبنا مطلبين، أول حاجة إما الإفراج الفوري التام عن المحامين، إما إحالة السيد وكيل النيابة كما تم إحالة السيد الزميل المحامي.
مطالبنا الإفراج الفوري عن الزميلين لأنه لم تكن لهم محاكمة عادلة وفقا للقانون والدستور ومواثيق الدولية.
صعدنا الإضراب في بادئ الأمر بعدم حضور جلسات محاكم الجنايات حتى نوجه رسالة إلى القضاء الشامخ الذي عاهدناه بأن المحاماة بنص المادة الأولى من قانون المحاماة هي مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.
لكن مساعي تدارك الأزمة وحلها لم تتوقف منذ اندلاعها بين طرفي العدالة في مصر.
هي الأزمة اللي كبرها شوية ان هي ابتدت من حيث ما ينتهى الآخرون. يعني بداية الأزمة كان المفروض اللي حدث في البداية دي نهاية الأزمة لو ما كانش توصلوا لحل. المحامين والقضاء والنيابة والشرطة كلها أسرة واحدة، منظومة عدالة في الدولة، مرفق عام، الجميع بيتعاون من أجل هدف سامي.
والله أنا بتمنى من كل قلبي وبدعي ربنا ليل ونهار إن تحل هذه الأزمة بأي وسيلة ممكنة.
لن يجادل أحد في أن القضاء والمحاماة هما حصنان ينال المواطن من خلالهما حقوقه سواء كان مدعيا أم مدعا عليه، لكن الأزمة بين الطرفين تدخل مع كل يوم جديد منعطفا يزيد من تصاعد الموقف بشكل لا يمكن التنبؤ بنتائجه.
أستاذ منتصر، كتير من الناس الحقيقة قبل ما أقول إنه البعض اعترض على سرعة المحاكمة إنما شايفين إن ردود أفعال المحامين مغالي فيها جدا، إن هم يحتجزوا المحامي العام في مكتبه، إن هم يعتدوا بالضرب ويهددون بالضرب، ويصل الأمر مثلا إن سمعت الأستاذ طلعت السادات وأنا بقدره وبحبه إنما قال إحنا مستعدين نسير 450 ألف محامي يروحوا يطلعوه من السجون عنوة، هكذا في أحد البرامج. شايف ان رد الفعل يتناسب مع الحدث ولا كانت المفروض الموضوع تتناول بشكل اهدأ من كده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنتش جاي النهاردة.
جميل.
وكنت وعدت الاستاذ حمدي خليفة وبعض الاخوة اللي بيديروا الازمة او بيديروا التفاوض وما الى ذلك بعدم الظهور في اي برامج.
نعم.
وعدم تناول هذه الازمة باي تصريحات.
كويس.
حتى نفتح الباب لاجواء طبيعية قبل جلسة يوم الاحد.
اعتبرها كده والله.
وانا بقدر ده. لكن كمان انا ما ينفعش اول مرة ادعى فيها الى قناة الناس ما يجيش.
ربنا يرضى عنك ويكرمك، ده شرف لينا.
ربنا يخليك. وما قدرتش اعتبر، انا كان في برنامج في قناة اخرى في مودرن زي صديقي العزيز استاذ محمد الف ونزل برومو.
نعم.
واعتذرت له.
نعم.
ونازل اعتذر وما رحتش.
ربنا يبارك فيك.
لكن قناة الناس طبعا
شرف لينا فيها
اعزاء وليها
مكانة عندي. ربنا يخليك.
ربنا يخليك. ويمكن من خلالها
ندور على التهدئة يعني.
نعم. نبعت نرسل رسائل.
نعم.
زي تمام.
دي حقيقة. نعم.
وبعدين انت هذا عملت حراك جميل في قناة الناس.
ربنا يرضى عنك ويكرمك ويبارك فيك.
ان انا اقول الحقيقة في نقلة نوعية.
ربنا يخليك.
في الاداء واتصال الناس بقضاياهم الحياتية.
الله يسعدك.
شيء مهم جدا انا لازم اثني عليه.
ربنا يخليك ويبارك وحضرتك.
يعني بالقدر اللي لا ينكأ الجراح.
نعم.
ردة فعل المحامين ما كانتش اكتر من الحدث. يعني الحدث كان سريع. كان سريع جدا. الايقاع كان سريع.
نعم.
حادثة شجار.
ممكن توضحها للناس اللي مش عارفة من جمهور قناة الناس.
يعني فيه ازمة حصلت في محكمة في نيابة بنها. زميلنا المحامي ايهاب ساعد الدين كان بيقدم طلب للحصول على صورة رسمية من محضر ما مطروح. واثناء انتظاره طال انتظاره وحدث شجار او نقاش بينه وبين
وكيل النيابة.
وكيل النيابة اخر غير الاستاذ باسم.
نعم.
ابو الروس. لكن تدخل في الحوار الاستاذ باسم ابو الروس.
يعني الحوار ما كانش اصلا
مع الاستاذ باسم. لا اصلا ما كانش مع الاستاذ باسم.
نعم. بس
كان مع وكيل النيابة اخر.
نعم.
في هو في هناك حساسية مسبقة او سابقة بين الاستاذ ايهاب المحامي
وبين الاستاذ باسم الروز. نعم.
من اظن خريج دفعة واحدة. الزميل الاستاذ ايهاب كان حاصل على تقدير اكتر من يعني تقريبا جيد مرتفع او جيد جدا.
وما تعينش في النيابة.
وما تعينش في النيابة. وكان فيهم بيهم خلاف كمان على بعض
الامور. نعم.
الامور قدم بسببها ايهاب فعدين شكوى في التفتيش القضائي ضد
باسم ابو الروز.
باسم ابو الروز. الحوار تدخل فيه الاستاذ باسم ابو الروز. احتد طبعا ايهاب. حصل هنا في هذه اللحظة اعتداء. حصل اعتداء على المحامي. قيل انه الاستاذ باسم ابو الروز نفسه شارك في الاعتداء. وقيل ان الاعتداء تم في حضور الاستاذ باسم ابو الروز. كان هنا لغاية هذه اللحظة من وجهة نظري كان يمكن
احتواء الازمة.
احتواء الازمة.
نعم.
وبالفعل كان في محاولات من بعض السادة وكلاء النيابة ورؤساء النيابة في احتواء الازمة. انا بتصوري ابقاء الاخ الاستاذ ايهاب في 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 تحت التحفظ. عدم تصرف بسرعة.
هو ده اللي اشعل الدنيا.
في المحامين بدأت تتجمع. بدأ يبقى في تجمع. الى ان وجدوا ان الاستاذ ايهاب مطلوب التحقيق. هنا ادرك المحامون ان هناك في خروج عن السيطرة. وبلغ الجميع ان في اعتداء وقع على ايهاب. حدث استكمال تحقيق الساعة 8 بالليل يعني من 11 الصبح لغاية 8 بالليل. تصاعدت امور كثيرة. تجمع محامين. بقى في تشد وجذب. واثناء عرض الاستاذ ايهاب على التحقيقات للتحقيق مباشرة التحقيق معه بادر بالاعتداء على الاستاذ
باسم ابو
الروس بالليل. احتدم. وهنا في هذه اللحظة
هو شعر بقى خلاص ان الظلم فاض بيه او من وجهة نظره.
من وجهة نظره هو فشعر انه ظلم وانه هو بدل ما يبقى مجني عليه هو قدم اصلا في بلاغ قدم من المحامين ابتداء
نعم
بالاعتداء على زميلهم.
نعم.
وعلى ايهاب.
أصبح هو الجاني.
فوجد نفسه الجاني فهو بشر الاعتداء بنفسه على الأستاذ باسم. دي الواقع كما حدثت أو كما استمعنا إليها من الشهود أو من أطراف أو من زملائنا المحامين.
طب دي الواقع دي أنا أعتقد بتحصل بين مواطنين كل يوم. يعني
المسألة
إيه اللي أزمها كده؟
اللي أزمها إنه زي ما قلنا إنه إيهاب وكمان زميله, يعني أنا طبعا زميله مصطفى قيل أنه يعني قال لي أنا من زملاء المحامين اللي كانوا حاصلين الواقع إن مصطفى كان بيحاول
يحجز
أو يحوش, فوجد نفسه كمان مصطفى
متهم بالقضية. نعم.
بالتحريض بال 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 كان يمكن احتواء الأزمة, لكن تحول المجنى عليه إلى متهم, حبسه طبعا قرار حبس ده في من كامل صلاحيات النيابة.
نعم.
لا نشكك فيه, لكن هنا عند اللحظة دي طلب زملائنا اللي كانوا حاضرين التحقيقات مع إيهاب ناد بقاضي للتحقيق. هو الأمر الذي لم يستجب له.
لماذا؟
لم يستجب له, يعني هو كان الأليق طبعا للنيابة العامة ألا تكون خصم وحكم. وأنا هنا أنا من الذين يحترمون النائب العام.
نعم.
الأستاذ الشارع أمير محمود
طبعا
بشكل خاص
حاجة جميلة,
مش الاحترام
طبعا
المفروض بنص القانون.
نعم.
اعتبار ان النيابة
احترام شخصي.
انا كمان بحترمه هو بشخصه.
نعم.
بجد يعني.
نعم.
انا معاصر كل النواب العموميين.
نعم.
على مدى السنين اللي فاتت.
نعم.
لكن الراجل انا اعتقد انه الراجل اللي قبل ان يندب قاضي تحقيق في التحقيق مع الأستاذ حسن حمدي رئيس النادي الاهلي
عشان بينه وبينه زماله,
علشان كانوا اعضاء في مجلس
النادي الاهلي. نعم.
كان من الاليق انه يندب قاضي تحقيق في وقع ما بين محامي ووكيل نيابه
عشان ما يكونش الخصم هو الحكم في نفسه. ارجع لحضرتك سعاده المستشار محمد حامد الجمال, عايز
الجمل
انا اسف, عايز حضرتك تقول لي ساعات بنشوف احكام في مصر تقعد 40 سنه لحد ما الورثة يجوا بالسلامة ياخدوا يشوفوا الحكم. يعني الحكم ده حضرتك شايف انه سريع زيادة وقاسي زيادة, هل كما يقول بعض المحامين ده نوع من انواع الارهاب؟ يعني كان يتكلم حضرتك بصراحة, انا قاضي قابلني قال لي ده ارصد ودن عشان المحامين, انا بنقل كلامه بدون ذكر اسمه, قال لي ارصد ودن عشان المحامين يتعاملوا مع القضاء بشكل اليق. هل طبيعي ان ما يبقاش فيه فرصة للدفاع عن نقل ملفات القضية زي ما بيقول المحامين, وطبيعي ان الحكم ياخد المنحة الكبير 5 سنين للاثنين المحامين حتى بصرف النظر مين اللي اعتدى ومين اللي كان محرض او موجود؟ يعني ده زي ده بالظبط.
هو يعني الكلام الواحد الاول لازم يبتدئ بانه يقول انه في خلال الشهرين اللي فاتوا دول احنا قدام ظاهرة غريبة شوية. اولا هتلاقي يعني بدأ ما يصار كان حوالين تعيين المرأة في مجلس الدولة.
كويس.
طيب ده قرار بتاخده سلطة مختصة داخل مجلس الدولة وخدته الجمعية العمومية لمستشاري المجلس, ودي اعلى سلطة تنظيمية جوه مجلس الدولة. تلاقي رد الفعل ايه بقى؟ اعتصام ومظاهرات وهجوم يعني مقالات في الصحف الى اخره, مجلس دولة دول ناس راجعين دول الى اخر هذا الكلام.
لا.
وبعدين ده لما تقيس الامور ببعضها تلاقي ان في قرار من سلطة قضائية في حدود الادارة بتاعتها بتواجه بمجموعة من التصرفات ذات الطابع السياسي اللي في الشارع.
نعم.
هننقل من الحكاية دي الى موضوع تاني. الموضوع التاني برضو نرجع في الاخر لموضوع بتاع نقابة المحامين, هتلاقي ان في حكم صدر من القضاء الاداري خاص بالمحكمة الادارية العليا خاص بالزواج التاني عند الاقباط.
نعم.
فجأة الاقباط بقوا بيعملوا يعني
مظاهرات
والبابا
شنودة رافض الحكم
والبابا شنودة يقول لك انا ارفض الحكم وارفض تنفيذ الحكم الى اخر هذا الكلام, ومقالات برضو واعلام وفضائيات الى اخر كده.
نعم.
الظاهرة التانية دي يعني الاثنين دول مع بعض لما تضيف اليهم الحادث اللي تفضل الاستاذ الزيات بذكر بعض وقائعه, هتلاقيه في النهاية لما نبقى بناخد الامور بشكل موضوعي وبسيط ان ده عبارة عن صدام بين وكيل نيابة او اثنين وكلاء نيابة او اثنين محامين داخل مقر العمل.
نعم.
وفي تلاسن وفي تصادم الى اخره.
نعم.
هذا الحادث المفروض انه ايا كان رأينا فيه انه سيء وخطير وما يصحش يحصل وكل الكلام اللي احنا بنقوله ده، انما في تقدير الموضوع البحث هو مجرد حادث اصطدام بين افراد احدهم او جانب منهم في النيابة والجانب الاخر.
هل ده متكرر يا سعادة المستشار؟
في المحاماة. لا انا بتكلمش عن متكرر دلوقتي، انا بتكلم برضو عن رد الفعل. هنلاقي رد الفعل بتاع هذا الحدث انه بدا يبقى فيه تحقيق وبدا يبقى فيه حكم. يعني التحقيق طبعا كان الافضل ان يبقى فيه، ما فيش شك في هذا، ان يبقى فيه قاضي تحقيق يتولى هذا، باعتبار ان في اعضاء من نيابه طرف في الموضوع رغم احترامنا للنيابه واحترامنا للنائب العمومي وهكذا لابعاد الاقاويل والتوتر الى اخره يعني. وبعدين بقى فيه احاله للجلسه وبشكل سريع زي ما انت تفضلت في سؤالك، طبعا بشكل سريع ده مقصود به سرعة الردع او سرعة يعني ان القضاء ياخد موقف حسب القانون في حادث يتصور انه حادث ما يصحش يتكرر او ما يصحش يحصل الى اخر هذا الكلام.
نعم.
طبعا كان مفروض يبقى في شيء من الهدوء والوقت، زاد انه ما فيش شك ان المحامين باعتبارهم الطرف اللي هو مسؤول عن حق الدفاع عن المتقابين جميعا متهمين او غيره، المفروض ان هم كانوا يمارسوا حق الدفاع كما يجب سواء قدام هذه المحكمة في محكمة الجنح يعني، وبعدين المفروض ان هو حق الدفاع ده ياخد مجاله الطبيعي بحيث انك انت في النهاية تبقى الامور ماشية بطريق هادئ وموضوعي وقانوني.
سؤال مهم جدا عايز اقوله لحضرتك.
هقول حتة صغيرة.
الاستاذ مرتضى منصور المحامي كان في مرة اعتقد اتهم بان هو شتم المستشار سيد نوفل.
ايوه.
وخد سنة.
اه.
يعني واحد بيسم او ست شهور، انا مش فاكر.
تسع شهور
يعني. انا قصدي كان ساعتها المستشار سيد نوفل كان
كان رئيس مجلس الدولة.
رئيس مجلس يعني نقاش او شد وجذب فيما يقال، انا يعني مع رئيس مجلس الدولة اخد فيه سنة. ومعنا مع يعني وكيل نيابة. يعتبر برضو لسه يا دوبك بيقول يا هادي اخد 5 سنين ده
هو برضو. احنا مش عايزين ندخل برضو على الهواء يعني في التعليق على الاحكام.
نعم.
حتى ولو كان هذه الاحكام نراها انها غير مناسبة او شديدة او ما الى ذلك، لان ده برضو مش ماشي مع التقاليد بتاعتنا.
نعم.
مش ماشي مع التقاليد بتاع احترامنا للاحكام انها وجه الحقيقة، انما
نعم.
برضو اللي لازم نقوله انه الاجراء ماشي في طريقه القضائي وبقى فيه استئناف. في هذا الاستئناف لابد ان يقفى الحق الدفاع ويقفى الحق يعني ابداء الكلام فيما يتعلق بالوقاية ومن الذي اعتدى ومين المتهم وعنده أدل في ادلة قبله ونسبة التهم دي لمين، لبتاع النيابة او لبتاع المحامين فقط او وهكذا.
نعم.
ويقفى الحق الدفاع ده بطريقة يعني تتفق مع الاثر يعني التوتر الشديد الذي
نعم.
صاحب الموقف. لكن
نعم.
النقطة المهمة هنا بقى اللي عايزين نربط بيها الاحداث دي ببعضيها.
فضل.
ان رد فعل اخواننا المحامين كان رد فعل الاعتصام والاضراب ورفض الحضور قدام المحاكم، واخيرا كان زي ما بيقول اخونا الزداد هيلبسوا الارواب ب 450,000 ويروحوا لغاية الرئيس وكده. لما نتأمل هذا رد الفعل هنلاقي الاتي بقى. واحد منهم انه رجال القانون وبالذات المحامين طبعا بالدرجة الاولى زي القضاء يعني
نعم.
المفروض ان هم يلجأوا للاساليب القضائية في تغيير الاوضاع التي لا تعجبهم او لا يرضون بها.
نعم.
يعني هم مثلا في الاول طلبوا ان يبقى في قاضي تحقيق مجاش وقاضي جنح اصدر الحكم اللي هو صدر ده موجود للاستئناف زي ما جرى فعلا، ومفروض ان هم يرتبوا نفسهم ان يبقى فيه جماعة منهم محترمة بتقوم بعملية الدفاع وبتبدي ما تشاء من دفوع ودفاع الى اخر
نعم.
ما يمكن ان صار داخل قاعة
المحكمة.
المحكمة.
نعم.
وبرضه اللي بنأمله انه لما يجي الجلسة دي اللي مرجوه يعني بيرجوه واحد زي انا برضه منسوب للهيئة القضائية وكده وانا قعدت 40 سنة في مجلس الدولة، ان برضه اخواننا المحامين في يوم الجلسة ده لا يتجمهروا ولا يتظاهروا حوالين المحكمة ولا يبدوا يعني هتافات او غيره عشان تبقى المحكمة بتؤدي دورها القضائي كما يجب ان يكون هذا الدور على استقلال كامل من اي ضغط سواء من هنا او من هنا.
طيب ارجع لسعادة الاستاذ منتصر، الحقيقة حضرتك شايف ان الحادث ده بيعبر حقيقة عن بعض ما قيل من انه حصل مزايدات من المترشحين في النقابة للانتخابات وكل واحد عايز يشعر المحامين ان انا لو جيت انا الظهر وانا السند بثورتي دي والقيام ده؟ وهل كما يقال ايضا هو نوع من انواع الاحتقان الدائم ما بين المحاماة وضباط المباحث والهيئة القضائية هي اللي ادت الى تفعيل هذا؟
انا اعتقد يا استاذ خالد انه اهم ما يمكن ان تفرزه هذه الازمة في الجاي بقى ان احنا لابد ان نضع الضوابط التي تحدد اسس العلاقة
جميل
بين المحامين من جهة وبين السادة وكلاء النيابة أعضاء النيابة
وضباط المباحث
أخرى أيضا والضباط رجال الشرطة من جهة.
نعم جميل،
خلونا نستفيد من هذه الأزمة في تقنين هذه العلاقة ووضع الضوابط، خلونا ندير الأزمة أو إفرازتها على هذا الشكل. المحامي بيؤدي دور، بيؤدي دور لازم يحترم،
القاضي يؤدي دور يحترم، والضابط يؤدي دور يحترم.
ما هو القاضي كل في إطار في نطاق عمله يؤدي دوره باحترام.
جميل،
ما فيش حد يعلو كعبه على الاخر.
نعم،
احنا طول عمرنا توارثنا فكره احترام القضاء. ليه؟
طبعا
من هيبته من العدل واستقامه الامور. انا بقف قدام ساعه المستشار عبد الجمال ياما وقفت قدامه.
نعم،
ورفعت واشتغل.
هو بيقال ويل لأمة لا توقر قضاتها، يعني ده كلام
يا فندم،
ويل لأمة لا توقر.
طب انا هاخد مداخله من محامي معرفش هو معه ولا ضده ولا ايه. سلام عليكم يا استاذ ابراهيم، عضو مجلس نقابه محامين، الاستاذ ابراهيم الياس. سلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور ابراهيم الياس، ازاي حضرتك؟
وعليكم السلام ورحمه الله.
معانا الاستاذ منتصر زياد، سعاده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدوله الاسبق. تعليق من حضرتك على ما حدث من رد فعل المحامين على هذه الأزمة، هل مبالغ فيه جدا ولا ده شكل طبيعي نتيجة احتقان موجود جوه المحامين تجاه النيابة وبيحسوا ساعات هم بيقولوا هذا الكلام في عجرفة من تعامل بعض وكلاء النيابة معانا في خلال العمل؟ يعني
السلام عليكم جميعا، الأستاذنا الأستاذ منتصر الزياد،
والأستاذ
المستشار حمد الجمل،
الله يخليك.
وإلى حضرتك أولا نشكر الظروف اللي هي فتحت هذا يعني الجرح بما فيه، ونتمنى ان شاء الله يشفى العليل.
امين يا رب.
هذا الموضوع زي ما قال ربنا عز وجل ونقتبس من القرآن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفنيها وعزني في الخطاب.
نعم،
حتى يرد سيدنا داوود ويقول لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه.
نعم،
الى اخر الايات.
نعم
الله العظيم. فأنا عايز أقول إن أخي اللي هو في السلطة القضائية الذي له هيبة وله قدسية تناسى إن أنا شريكه وقال إنه سلطة وأنا مهنة، مع إن إحنا في الاثنين شركاء في السلطة القضائية على قدم واحدة وليه حصانة قضائية. المادة الأولى في قانون المحاماة بتقول المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي سيادة القانون وفي الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
نعم.
والمادة 54 من قانون المحاماة أيضا تقول أن المحامي الذي يعمل يتعدى أحد عليه بالإهانة أو بالسب كمن تعدى على أحد أعضاء هيئة المحكمة. نحن يا أخي الفاضل يا أستاذنا، نحن قد ظلمنا ظلما بينا على مدار السنوات منذ 75 سنة 1975، لأن قانون السلطة القضائية تم تعطيله ضد المحامين. بمعنى المادة 47 من قانون السلطة القضائية بتقول إن يتم تعيين 15% من أعضاء القضاء أو من القضاء من السادة المحامين. هذا النص تم تعطيله. ماذا يعني النص ده كان هيؤتي ثمرته إزاي؟ كان هيدي ثماره لو أن هناك في المحامي دخل السلطة القضائية ثم خرج، زي عبد العزيز باشا فهمي كان قاضيا ثم كان محاميا، زي سعد باشا زغلول كان قاضيا ثم كان محاميا.
نعم.
ثم رفع سن المعاش لدى القضاء. القاضي لما كان يوصل ل60 كان بيعد مكتبه لكي يكون محاميا، فكان يقدر المحامي لانه سوف يكون المال. ثم تم رفع السن الى 65 الى 68 ثم ربنا يديهم الصحة ويقول لك خلاص يعني لا يعني احنا في غنى عن المحامين انا خلاص هؤلاء القوم ليس لن يكون لي مآل رغم ان نقابة المحامين هي التي ترحمنا جميعا وهي الرحم الذي يضمنا جميعا وهي التي تبنت القضاء في مذبحة العدالة.
شكرا جزيلا دكتور ابراهيم إرياس عضو مجلس نقابة المحامين. استاذ منتصر كلامه بيقول في احتقان. خلينا نكون صرحة
طبعا.
والله يعلم الله ان احنا عايزين نناقش موضوع الخروج بعظات
طبعا.
لكن طريقة كلامه بيتكلم بيقول احنا امتهنا مش عارف رفعت عنا حاجة يعني وكيل النيابة ما اصل محامي كان خريج كلية حقوق
صحيح.
وكان ممكن يكون محامي فبيجي منين ده؟
انا اعجب بقى من احنا بنتكلم كلام مسؤول
نعم
حضرتك بتدير المسألة بمنتهى الابتزال
نعم
في اعلاميين للأسف يعني يقولوا المسألة دي نفسنا احنا شو بنناقش يعني انا سمعت بلغني ان في مذيع هو طبعا اشتغل بالوسط
نعم
يعني اشتغل بالوسط لان ابوه كان رئيس اتحاد التلفزيون
نعم
فبيقول دي نفسنا من المحامين يعني احنا معقدين ده كلام
عيب ما يصح
ما يصح
طبعا
يعني احنا مهنة المحامين مهنة رفيعة مهنة العظماء نفسنا ايه ايه نفسنا ده القاضي زي ما بيتقال المحامي الناجح ما يحب ما مش عاوز يبقى قاضي لانه المحامي ناجح مثلا نعم. يعني لا ما تتقالش كده عيب لا في اداب ينبغي ان ترعى انا بقول دايما بكررها قلت وبكررها المشاكل دي ما كانتش بتثار بهذه الطريقه قبل 10 سنين على الاقل كنا بنحترم قاضي بدخل قدامه انا لازلت اذكر لغايه النهارده حضرت مره قدام القاضي انور ابو سحلي هو مش عارف ربنا يعني موجود
اظن لسه ده وزير عدل ده
كان بعد كده في فتره وزير عدل انا بقى واقف ده فبيقول لي انت واقف كانك بتتعبد يعني انا فاكر الجمله
انا
كام سنه واقف وانا بترافع قدامه فبيقول لي ما اجمل منظرك يعني كانك تتعبد في محراب قلت له فعلا يعني نظرتنا للقضاء كانت نظره حقيقي احترامنا كان حقيقي من الداخل في كل
مش بسبب سلطات
لا لا لا, لا, لا
حصل
العدل
نعم
العدل في كل الهجمات الشرسة اللي كانت من السلطة التنفيذية كنا بنلجأ فيها للقضاء
نعم
لذلك في فترات لإحالات إلى القضاء الاستثنائي بعيد عن القضاء الطبيعي لأن القضاء كان بينصف رجال النيابة برضه أنا ما أعتقدش في حد من أعضاء النيابة الكبار المستشارين المحامين العموم رؤساء النيابة القدامى بتوارثوا هذا الفكر يعني فيهم ايضا اللياقه في معالجه المحامين انا اتصور ان الازمه دي نشبه صحيح فيها تراكم زي ما حضرتك المحت
نعم
هي انا بقدرها انها من شباب التحقوا بالنيابه العامه ليه بقى انا عايز اقول هنا ندق ضوابط الالتحاق بالنيابه العامه دي مساله لازم تطرح
ده انا لازم ارجع لك فيها لانها مهمه جدا عشان نعرف ان في فلوس بتدفع للدخول في هذا المجال سعاده المستشار هل القاضي تصل حصانته من وجهه نظر حضرتك حتى لو اخطا وكيل النيابه او مدير النيابه او واتيفر في حق حد هل بيعامل بنفس الميزان اللي بيتعامل بيه المواطن العادي ولا سلطته القضائيه بتدي له حصانه ابعد من كده
لا ده الوضع ان القاضي بيعامل لو اخطا معامله اشد من الشخص العادي طبعا لان ده راجل المفروض انه مسؤول عن سياده القانون والمفروض ان هو يبقى موجود في المجتمع بحيث ان هو ما يبقاش فيه اي احتكاك بينه وبين الناس وياما انا عن شخص انا وغيري اللي زي كلهم يعني تنازل عن حقوق وعن حتى يعني رد تعدي من افراد عاديين عشان ما يشتبكش مع مواطنين وهكذا ده نعم. من تقاليد القضاء واخد بال حضرتك هو انا بس اللي عايز اقوله وهو مهم جدا بقى ان هذه الازمه من ضمن اسبابها بالتاكيد احتقان عام موجود في المجتمع احتقان بالنسبه للشباب ده بالذات احتقان من ازمه البطاله التعيينات اللي بالمحسوبيه ازمه الغلاء ازمه السكن ازمه الجواز كل الكلام ده في خلفيه هؤلاء الشباب من جهه
هل الخلفيه اللي بيقولها الاستاذ منتصر دي حكايه انه دول كانوا زملاء في دفعه واحده وده راح النيابه وده كان تقديره جيد ومعرفش لا وصى عشان يروح النيابه ممكن تكون سبب لتدخل واحد مش طرف في المشكله فيسيب المشكله الاصليه ويخش مع طرف تاني
ممكن ده يبقى سبب اللي مع الأزمات العامة اللي موجودة دي ممكن يبقى سبب للتوتر السريع.
نعم.
وللتدخل اللي مالوش لازم.
نعم.
والسلوك برضو الغير منضبط او اللي منفلت.
نعم.
ده ما نقدرش ان احنا نعفي الموقف منه. ده موجود في تكوين وفي الموقف نفسه ومؤثر فينا كلنا. أزمة المرور لوحديها يعني.
نعم.
يعني كفاية قوي ان المحامي. نعم. ينزل عشان يروح من المحكمة دي المحكمة دي ويدوخ ويلاقي وكيل النيابة مثلا مش فاضي لأي سبب مش عارف يدخله يخلص أموره.
نعم.
وعشان يروح يخلص شغل.
نعم.
برضو هنا في حاجة مهمة هي الأزمة دي أثارتها وخلت المحامين يفتحوا سيرتها. لكن هي ما هياش محل حل سريع الآن.
كويس. ألا وهي
منها بقى انه طبعا إدارة شؤون المحاكم ما بتوفرش وسائل الراحة حتى القضاة نفسهم.
نعم.
يعني القضاة نفسهم في المحاكم المختلفة بتاعتنا دي زي ما
يعني عندهم مراوح من سنة 40 موجودة بعض الأماكن.
أنا لما بقيت رئيس مجلس الدولة كان عندي مكانتين كونتيننتال من اللي بتشبك الحروف في بعضيها عمرهم 50 سنة. فاستكمالا لهذا الحديث الأدوات والمعدات والخدمات اللوجستية صح التعبير في المحاكم مستواها هابط جدا. كما هو هابط على المحامين هابط على القضاة. طبعا على المحامين أكثر لأن المحامين مش جالسين.
نعم.
المحامين واقفين.
نعم.
طبعا بيتعبوا وبيزهقوا ويعني بيتراكم جواهم قدر من الغضب احيانا لما يبقى المبرر مش واضح على عملية التأخير دي. هناك حالة بتحدث برضو في النيابات والشباب الصغيرين في الحياة القضائية ان هم السلطة احيانا بتدي لهؤلاء شيء من الريجيديتي وشيء من التنشية بنسميه واحنا لسه منشيين دول. بعد شوية لما بيتدربوا وبيتثقفوا من شيوخهم ورؤسائهم وكده وبيمارسوا الحياة ويلاقوا ان يعني التواضع من تواضع لله رفع.
نعم.
بيحصل لهم حالة التنشية دي بتفك وتتغير وهكذا. فالحادث برضو من ضمن اسبابه هذه الحالة.
طب النظرة دي ما شافهاش القاضي لوكيل النيابة انه برضو لسه شاب حدث خبرته قليلة وشعر انه برضو محتاج يبقى فيه لفت نظر لوكلاء النيابة بضبط النفس في التعامل مع الناس مش من منظور التعالي ومنصة الاستاذ اللي فوق عشان الناس تحترمك.
هو الحقيقة المفروض ان احنا ما نقولش ده هنا هو قلوه في الاستئناف هم قلوه قدام قضاة الاستئناف قضاة الاستئناف اكبر في السن واقدر على انهم يقدروا الدفاع ده واقدر على انهم يقدروا الظروف دي واعتقد ان المحامين نفسهم بيثقوا في انه المحكمة الاستئنافية هتبقى الوضع بالنسبة لها غير الوضع اللي كان السريع المتعجل اللي كان موجود في اول درجة.
نعم.
نرجع تاني برضو للكلام ان هو الازمات العامة دي والاحتقان العام ده والاحتقان اللي موجود في ادارة شؤون العدالة انها مش على المستوى اللي بيوفر خدمات للمحامين ده حتى انا يعني رغم ان ده مش ملائم قوي لكن لازم نقول انه حتى دورة مية موجودة لمن يعني يحتاجها
ده لو ما وفرناش وسائل الراحة للي هيحكم في شان واحد وبراءة واحد هنوفرها لمين يعني
متوفر بشكل انساني في معظم المحاكم بتاعتنا وده امر لابد من اعادة النظر فيها دي قضية عامة تهم الرأي العام كله لما الواحد كان بيشوف محاكمات على التلفزيون مثلا بتاع الراجل ده اللي قتل مراته والراجل البطل ده وبتاع ويشوف المحكمة شكلها ايه والاداء شكله ايه والاماكن شكلها ايه كنا بيحصل لنا يعني حالة من الكآبة ان احنا مش قادرين.
طب هاخد محامي وارجع للاستاذ منتصر. السلام عليكم الاستاذ محامي الاستاذ طارق ابو بكر المحامي بالاستئناف. السلام عليكم استاذ طارق مش معانا خط. طيب الاستاذ منتصر حضرتك اشرت نقطة مهمة جدا كان بيتكلم فيها سعادة المستشار على ان ده يقوله في الاستئناف للوكلاء النيابة. الا ترى ان وكلاء النيابة اللي زي ما بيقول سعادة المستشار متنشي لسه جديد وسعيد بالمنصب ده فشعر ان هو رئيس جمهورية في مكانه يعني. الا ترى انه قلة الخبرات واحيانا عدم الضوابط في دخول بعض المحامين الى النيابة سواء كان بيتم بوسائط او بيتم احيانا كما اعرف عن البعض بيدفع مبالغ ماليه عشان يخش شركه نيابه بيكون سبب من اسباب الازمات اللي بتحصل.
هو اكيد في خلل نحط ايدينا عليه.
نعم.
التحاق عدد كبير من ضباط الشرطه في سلك النيابه العامه من وجهه نظري انا سبب في هذا التراكم النفسي اللي بيحصل في عدم اعمال التقاليد
على اساس ان ضابط الشرطه طبعه عنيف
وثقافته
من ناحيه التدريبات اللي بياخدها. يعني راجل عسكري في النهايه
وتلقى تدريبات معينه وثقافه معينه في كليه الشرطه، وبالتالي وطلع مارس شويه سنه سنتين وبعدين التحق بالنيابه. ثقافته في ممارسه عمله ثقافه الشرطه، ثقافه العدل، ثقافه النيابه. في حين انه حضرتك لما تشوف المحامين اللي التحقوا بالعمل بالنيابه وبالقضاء اعماله سياسه العدل والحيده والنزاهه، كل قضاء النظام اغلبهم كانوا محامين.
نعم.
المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق كان محامي.
نعم.
المستشار الكبير العظيم رفعت السيد كان محامي.
نعم.
يعني وهكذا.
نعم.
يعني فتلاقي بقى انه دلوقتي في نص زي ما اشار الدكتور ابراهيم الياس، في نص بيقول ان نسبة ما بتلتحق المحامين بسلك النيابه.
نعم. طب انا هرجع عشان المحامي اللي زميلك المنتظر هو مشي ورجع. استاذ طارق ازي حضرتك؟
السلام عليكم.
عليكم السلام يا استاذ طارق. معانا الاستاذ منتصر زياد سعاده المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدوله الاسبق.
اهلا بسعادة، اهلا بك بيك يا بضيوفك الكرام.
ربنا يرضى عنك. استاذ طارق تعليقك على ما حدث من ردود افعال المحامين والاضراب عن العمل ومصالح الناس ابتدت تقف والتهديدات الكثيره المستمره اللي سمعتها بعض احيان نضرب وكيل النيابه وحاجات كثيره اللي حصل دي، شايف انها ردود افعال طبيعيه من المحامين ولا مغالاه فيها ولا زي ما قلنا نتيجه احتقان زايد بين القضاء والمحاماه؟
والله خالد بيه يعني انا في
اصدقاء
قالوا لي كلمه حلوه
كده البويه يا عم
قالوا لي قالت ما هو دي الاسلوب اللي بيقولوا المحامين يا باشا، بيقولوا المحامين اسلوبهم مع القضاء يعني اسلوب متدني. احنا تعودنا على يا باشا والمعالي سعادتك ومعاليك المحامين يا استاذ خالد بمنتهى الاحترام. المحامين يعني مش عايز يخش الاستاذ منتصر النهارده بيقول احنا عاوزين نهدي، انا مش عايز اقول ان المحامين بيتسولوا حقهم في العداله. استاذ منتصر من معايا تماما، انا على فكره بحيث منتصر على موقفه الرجولي في هذه القضيه وهذه المصيبه اللي احنا فيها النهارده. استاذ خالد حضرتك احنا كل اللي بنرجوه تحقيق العداله. البني ادم الوحيد اللي مالوش ذكر في محضر الجلسه هو المحامي. القاضي بيمضي، سكرتير الجلسه بيمضي، اللي بينصرح بيمضي، المحامي اللي بيحقق حق موكله ما بيمضيش في محضر الجلسه خالد.
نعم.
المحامي اللي خالد دوت ما حصل معاه مصيبه كان بيتسول حقه في انه يصور قضيه يا استاذ خالد.
نعم.
يا استاذ خالد نحن الاعلام للاسف الشديد دخل بصوره سلبيه وصورنا ان احنا بنحقد على القضاء. اقسم بالله اقسم بالله لو انا مكان قاضي بيحكم ب 400 رول في يوم بجرور جنح وغيرت بين الاعدام والحكم في هذه الطريقه لا الارضه، انا بعذرهم، احنا بنصفق عليهم. كويس، هيحكم في يوم في جلسه في كام قضيه 400 قضيه وسيسال عنها 400 سنه قدام ربنا يوم القيامه.
بس القضيه كانت سخنه وسريعه قوي.
نعم.
القضيه دي كانت سخنه وسريعه قوي في الحكم يعني.
ايوه طبعا كانت طولاني ولم يحقق فيها العداله بحكم الفدايه يا استاذ خالد. بحكم الفدايه من حقنا نقول ان الحكم دوت يعني
بس الحكم العسكري
احنا بنهدي كويس. احنا بنحترم القضاء. القضاء استاذ خالد هو اخر امل لمصر، اخر امل لمصر. احنا القضاء هو راسنا. الناس اللي بتقول ان احنا بنحقد على القضاء او انا بتمنى
الانسان ما بيفهمش يقول كده
الحقيقه لاصبح حد ان القاضي ياخد كل استقلاله هو ده اخره. يوم ما نفقد الثقه في القضاء هنقفل مكاتبنا ونسيب البلد فيها يا استاذ خالد.
ربنا يرضى عنك. سيب الاستاذ خالد في حاله، انت بتسخن قوي ليه كده؟ طبعا هرجع لسعادتك. سؤال مهم جدا. شايف تعامل القضاء مع هذه القضيه، تصريحات وانا قريت الحقيقه تصريحات لبعض رؤساء النوادي والقضاء احيانا عنيفه، يقول لك المحامون يستعملون البلطجه في اداره الازمه، لن نقبل اعتذارهم. شايف برضو ان منصب القاضي الرفيع اللي كلنا بنجله طول عمرنا، من واحنا قد كده بيعلمونا يعني ايه قاضي. يعني كان يعدي في شارع كنا بنقف انتباه لو عدى قاضي كان ساكن في البيت عندنا. شايف ان تصريحات القضاء ممكن تكون بتحدث حاله من حالات الاستفزاز اكثر عن
هو المحل. يبدو زي ما انا كنت بحاول اوضح لحضرتك والاستاذ زياد برضو, يبدو ان في ناس اصحاب مصلحه سواء نتيجة للأزمة اللي موجودة داخل نقابة المحامين بعملية النقيب والمجلس النقابة وكده, وأيضا داخل الجهات القضائية اللي هي برضو موجود كلام ويعني مقالات وبيانات وكلام من هذا القبيل. كل الكلام ده بره, يعني في رأيي أنا الشخصي ده بره الموضوع القائم. الموضوع القائم جوه المحكمة ولا حل له الا بسياده القانون داخل المحكمه واقامه العداله كامله كما يجب. والمحامين من المؤكد مش عايزين حد يقول الماده بتاعه قانون المحاماه ده, الدستور نفسه بيقول ان حق الدفاع مكفول وهم اصحاب حق الدفاع. واخد بالك ده حق دستوري هم بيمارسوه قدام المحاكم ولا يمكن يبقى فيه عداله بغير المحامين. انا عايز بس اقول انه المفروض ان يبقى فيه تثقيف من الجهتين بعد التجربة دي.
جميل.
لابد جميل. ان يثقف صغار المحامين في معهد المحاماة اللي معمول ده,
وكذلك وكلاء النيابة
والقضاء الحديثين في المعهد بتاع القضاء على المبادئ الاساسية اللي احنا اتربينا عليها اللي اجيالنا دي اتربت عليها. انه كلا الطرفين بيحترم الاخر وكلا الطرفين بيتعاون لتحقيق العدالة للناس. كلا الطرفين بيحاول ان هو يوصل.
احنا مش خصوم في الاخر يعني.
لسنا خصوم احنا شركاء.
اختم مع حضرتك استاذ منتصر في دقيقة يعني تعليق على او رسالة.
انا عايز اقول احنا عايزين نروح جلسة الاستئناف يوم الاحد في مناخ هادي وطبيعي. دي رسالتي, وكنت اتمنى, انا قلت للاستاذ عندي خليفة كنت اتمنى اجتماع امبارح يسفر عن تعليق الاضراب. انا خايف, وعايز اطمن زميلي الاستاذ طارق اللي كان بيتكلم وكل زملائنا اللي بيتابعوا, محدش لا نزود على بعض
بالظبط
ولا مجال للخوف. احنا النهارده ندافع عن مهنه المحاماه. عايزين نخرج من هذه الازمه. اولا نذهب الى جلسه الاستئناف
في مناخ هادي
سلام للمجتمع كله. مش خوف. ما حدش بيفرض علينا حاجه. بس نروح الجلسه برساله سلام الى المجتمع ورساله وئام الى القضاء. رايحين هيئه الدفاع اللي هتشتغل تؤدي دورها في
على اكمل وعلى اكمل وجه.
واللي يعلق الاضراب يملك انه يستأنفه. مفيش مشكله. لان القضايا اللي بتطرحها الازمه لازم نتكلم فيها,
وبلاش يعلقوا تعليق كامل يعمل اضراب رمزي جوه النقاب.
بالظبط بالظبط.
ما هوش مصالح عن المحكمه
مبقاش فيه شكل من اشكال التصعيد. لا احنا نستنى.
جميل.
وبعدين كل الملفات دي هتفتح بعد
بعد الحكم ما
يقعد. ماهيش الازمه يا استاذ خالد اللي تفجرت دلوقتي, ان في 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 ناس مكلومه. في تراكمات. لازم نبحثها. معامله المحامي لازم تبحث. فكل ده مش هينسكت عنه. هنستكمله في جوله وجولات
بهدوء وبحوار
من زملائنا. احنا اذا كان مطلوب هدوء ادينا بندعو الى الهدوء وبنحب عليه. ليس خوفا ولا ترجعا. وانما
افتحا
لكل
الجمهور هادي من العداله
هدوء لتحقيق.
انا بشكر الاستاذ منتصر زياد عضو مجلس اداره عضو مجلس نقابه المحامين ومقرر لجنه حريات النقابه الاسبق السابق يعني, والاستاذ المستشار محمد حامد الجامع رئيس مجلس الدوله الاسبق برضو او السابق. معانا استفتاء هنخش الفقره الجايه. خالد سعيد قتيل الاسكندرية, انا بربق بالناس ما يقولوش شهيد طوارئ وشهيد بانجو, ما ينفعش خالص الكلام ده. خالد سعيد قتيل الاسكندرية, هل هو تاجر مخدرات ام ضحية تعذيب؟ بالاستفتاء اللي منتظرين حضراتكم تردوا عليها يكون معانا ان شاء الله نقاش في الفقرة الجاية. الاستاذ حمدي حسن والاستاذ البسيوني في تنتظرونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. أكيد قضية قتيل الإسكندرية الشاب خالد سعيد, أسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة وأن يصبر أهله. قضية منتشرة على الساحة هي الحدث الأعظم دلوقتي في الفضائيات. فكان مهم جدا أن ما يفوتناش في سهرة خاصة نرصد الأجواء، نشوف التحقيقات وصلت لحد فين، مين الظالم ومين المظلوم، هل الشاب ده كان يستحق كده، الصور دي ملفقة، هل السمعة أنه دايما كل حاجة تبقى ضد الشرطة على طول الخط علشان لينا موقف تجاه الشرطة، ولا ممكن يكون العدل في صف الشرطة المرة دي؟ ده اللي هنناقش مع ضيوفنا سعادة النائب حمدي حسن عضو مجلس الشعب، منور سعادة النائب، وسعادة اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق زي حضرتك يا فندم، ومحامي أسرة القتيل خالد سعيد الأستاذ إسلام العبيسي زي حضرتك يا أستاذ إسلام، والأستاذ محمود العفيفي أحد أعضاء هيئة الدفاع، منور يا أستاذ محمود. اسمحوا لي حد بالسعادة النائب حمدي حسن سريعا، حضرتك شايف ان احنا في زي برضو التوتر والاحتقان بين القضاء والمحامين، في توتر واحتقان ما بين الشرطة والشعب، فهنعرف من حضرتك التوتر ده وصل الامر لكده بعد ما نشوف التقرير مباشرة.
حادثة قتل خرجت من أجلها المظاهرات وقامت لها الدنيا ولم تقعد، فالمتهم بالقتل هذه المرة هي الشرطة، والأدلة انتشرت على صفحات الإنترنت، أبرزها هذا الفيديو الذي قيل إنه سبب مقتل الشاب السكندري خالد سعيد، فيديو زعم ناشروه أنه يشير لعملية تجار في المخدرات داخل أحد أقسام الشرطة، نشرها خالد بين أصدقائه فاستحق الانتقام، لكن الداخلية نفت أي دور لها في وفاة الشاب السكندري، غير أن شهادات البعض التي نشرت على مواقع الإنترنت جعلت هاجس القتل للانتحار يخيم على القضية.
أنا اسمي شفيق كمال جلال، كنت في سيدي جابر، كنت صاحب خالد، كنا قاعدين في السايبر، اثنين مغفرين دخلوا السايبر، قالوا فتشوا، خالد ما عجبوش طريقة التفتيش، قال لهم انتوا عايزين تفتشونا ليه؟ راحوا ماسكين خالد ضربوه، خدوا العمارة اللي جنب السايبر، ضربوه قعدوا يضربوه في دماغه في الترابزين بتاع السلم، بعد كده لقيناهم خدوا خالد ومشوا، قعدوا يضربوا فيه لمدة تلت ساعة، بعد كده رجعوا، بعد ربع ساعة لقينا خالد ميت، بعد كده ضربوا الإسعاف العربية قالوا بقى ان هو كان في بقه الفاتت بانجو ولا كان في الفاتت بانجو، قالوا هو تاجر مخدرات، هو ولا تاجر مخدرات ولا اي حاجه، ده واحد ابن ناس، واحد عنده مجال استيراد وتصدير، واحد كان عايش في امريكا، كل ده اللي حصل، هو اي حاجه حصلت بعد كده ولا اي كلام من اللي هم بيقولوا ده حصل، ولا لو مطلوب مني ان انا اروح اشهد في المحكمه انا اروح اشهد الكلام ده في المحكمه.
هو اللي اخرج الشيء اللي وضع طبيعي انه بيعصب لان خبطوا دماغه في الرقبه، عرفت انا قايل لهم ثاني هنا كده، لا
كده بقى
ان
هو
خلاص
كده،
لا ما كانش بقى ما كانش لا دم ولا حاجه، لا مش لا دم ولا اي حاجه، هو خبط في الرقبه ما كانش هيبداوا يلطشوا، قلت لهم هنا كده لا، قلت واخدهم بره شفتهم وجيت على المحل، خدوه على باب العمارة على جوه العمارة وابتدى الشغل.
وما بين مزاعم وادعاءات تدور في فلكها القضية، يبقى التساؤل قائما، من قتل خالد سعيد؟
سعادة النائب، الإعلام لما بيخش في قضية الدنيا بتتوه، لأنه مما لا شك فيه ساعات عايزين نقول إنه بيبقى فيه نوع من أنواع الهوى، يعني النهاردة الشرطة هتدافع بكل ما أوتيت من قوة، والناس واخدة موقف ضد الشرطة بكل ما أوتيت من قوة. يمكن واحدة بعتت رسالة بتقول لي أظن أن حقيقة وفاة خالد ضائعة بين الشرطة والشهود وأهل خالد، والفيصل هو الطب الشرعي. الطب الشرعي النهاردة بيقول على حسب ما قرأت انه بلع لفافة معين او حاجة وقالوا اسفيكسيا اختناق او ما شبه ذلك،
اسفيكسيا
استنشاقية. نعم
اسفيكسيا استنشاقية.
حضرتك شايف الاول القضية دي من انهي منظور؟ هل قدمت فيها طلب احاطة؟ هل في تقارير جت لاعضاء مجلس الشعب اللي قدموا طلب احاطة عن ملابسات هذا الامر؟ تم ازاي بالتحديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية احنا بنشكر كل وسائل الاعلام اللي القت الضوء على هذه الحادثة، واعتقد ان ده واجب وسائل الاعلام وحق الشعب في المعرفة. وحالة الاحتقان الموجودة ما بين الشرطة والشعب ده النتيجة ان وجود ملفات كتيرة جدا مفروض الشرطة ما تشلهاش، لكن الواقع اللي احنا بنعيش فيه ان كل الاعباء ملقاة على
عاتق الشرطة. نعم دي حقيقة.
احنا قدمنا طلب احاطة او بيان عاجل في الموضوع، وده مش اول بيان عاجل يوجه ضد الشرطة، لان الشرطة انا يعني واجبها ان انا
بعض رجال الشرطة
اهلي واسرتي.
نعم.
لا كل الشرطة
كل الشرطة. نعم.
احنا نشعر بالامان، يعني ده جهاز موجود عشان انا وانت وكل المجتمع يشعر بالامان في ظل الاداء الشرطي. وكون ان احنا بنحارب او نعترض على ممارسات
فردية. نعم.
فردية او يعني ضارة بمؤسسة الشرطة كلها، ده محاولة لجعل ثوب الشرطة الابيض
يظل نقيا. نعم.
ولا شبوه شائبة.
نعم.
لذلك احنا بنقدم طلبات الاحاطة. في الحقيقة دي مش اول حادثة، يعني الشرطة او بعض افراد الشرطة يتعاملوا بهذا الاسلوب مع المواطنين. في عندنا الطفل يحيى عبد الله، ده الطفل بتاع سيوة في اسم شرطة سيوة، الضابط رمى عليه غرقه بالكحول وولع في نار. ده تصرف يعني لا يمكن ابدا حد يقبله، وعشان يهرب من المسؤولية رماه وداه ليبيا، وبعدين لما اخوه اشتكى جابوه تاني. الطفل برضو بتاع ممدوح بتاع قرية شها اللي قتل في اسمه محمد عبد الله تعقار الشاه، يعني ده جريمه تقطيع وتعذيب ودفن دون اخذ، يعني حتى ما صلوش عليه ودفنوه دون موافقه اهله. الجرائم اللي ارتكبت من بعض افراد الشرطه لم تفرق بين رجل وامراه او مسلم ومسيحي او طفل وشيخ، في جرائم كثيره، وانا مقدم يمكن استجواب للشرطه يعني لدى وزير الداخليه بهذا الخصوص. فهذا الموضوع يعني الشرطة أول ما الموضوع حصل وسائل الإعلام ألقت الضوء عليه، أم طلعت بيان وقالت إن هذا المواطن متهرب من التجنيد وكذا وكذا، وفندت للأسف الشديد.
نعم. تاجر مخدرات تتقال إنه
أدي يعني أدي شهادة التجنيد اللي أسرته.
نعم.
والمحامي نشروها في وسائل الإعلام، لا مش متهرب من التجنيد.
نعم.
إذن هناك وسائل يعني أكاذيب كثيرة.
نعم.
الشرطة قالتها في بيان رسمي.
نعم.
وده مش دليل إدانة عشان أقدمه لوكيل النيابة.
نعم.
لحاسب القضية، لا ده دليل إدانة سياسي.
نعم.
يوجه للسيد وزير الداخلية إن الشرطة بالكامل بتطلع بيانات مضللة للرأي العام.
نعم.
ومضللة حتى للقضية. يعني انا عايز اقول يعني ضابط او اثنين مخبرين او 20 مخبر او 20 ضابط لما يرتكبوا خطأ، هل من مصلحة الداخلية ان هي يعني تداري على دول ولا يحاسبهم؟
اطلاقا
مصلحة الداخلية ومصلحة المجتمع استاذ اللي هو يعني انها تحاسب هؤلاء.
نعم.
وتنقي جهاز الشرطة تماما من هؤلاء.
نعم.
البيانات الخاطئة اللي طلعت.
نعم.
ليست اول مرة الداخلية تقولها، بل هناك بتقول لنا بيانات خاطئة في مجلس الشعب، وهذا معتمد في المجلس ومعلن. الطالب طارق خضر اللي قعد 3 شهور مختفي، هل تظن ان طالب يختطف من جامعته 3 شهور لم تعرف عنه ولا محامي يعرف عنه ولا المجتمع يعرف عنه حاجة؟ 3 شهور بتاع ايه؟
نعم. طب ارجع للأستاذ إسلام، الحقيقة بحكم ان انت محامي أسرة الأخ خالد مغفور له بإذن الله سبحانه وتعالى، ملابسات القضية وصلت لحد فين دلوقتي؟
هو الأول بس أنا عايز يعني ألخص لك موضوع القضية من أول. هو الشرطة سطرت محضر إن لقوا فلان ابتلع شيء وأغمى عليه، جابوا له عربية الإسعاف عشان تنقله، وبات على باب المستشفى.
كويس.
وجابوا 3 شهود أقروا بالكلام ده.
كويس.
تقدمنا تاني يوم إحنا ببلاغ عشان نقول فيه الحقيقة.
نعم.
لأن المواقع حصلت قدام أكتر من 100 شاهد عين.
كويس.
اتقدمنا ببلاغ في نيابة سيدي جابر المختصة، وقلنا إن الموضوع مش كده، ان خالد تم ضربه في السايبر الفلاني والتطام رأسه بحائط الرخام للسايبر عن عمد، وبعد كده تم سحله في الشارع الى العقار المجاور، هو المسافة بينهم قريبة يعني.
نعم.
وضربه في الباب الحديد، واستمرت عملية ضرب بشعة جدا جدا في طرابزين في السلم بتاع السلم الرخامي للعمارة. بالايدي وبالارجل وبكل حاجة، وفق نشاط شهود الاعيان يعني وشهود الاثبات اللي جم، اللي كلهم ما اختلفوش، الرواية ما اختلفتش، يعني كل شهود الاثبات اللي قدموا الشهادة شهادتهم واحدة، انه تعرض لضرب بطريقة بشعة جدا جدا جدا، لدرجة انه كان بيموت بقول لهم خلاص انا بموت اروح انا كده، وما انت كده ولا كده ميت. ما زخفله طبعا خالص فكرة ان هو اتشال في العربية اترمى، ورجع بعد 10 دقايق اتحط مكانه تاني. دي الرواية الحقيقية اللي حصلت وفقا لشهادة شهود العيان.
الاهالي كانوا شايفين المشاهد دي والبرد مدخل السلم ما حدش من الجيران
نازل اتدخل خالص.
كل ما كان دول شرطة يعني
كل ما كان حد حاول بيتدخل كانوا بيقولوا هيحصل فيك زي. فما حدش اتدخل.
هو احنا مباحث واللي هيحاول يتدخل او هيحاول
يمنعنا
هيبقى مكانه.
فطبعا ما حدش اتدخل خالص. كل الناس كانت واقفة تتفرج. اتقدمنا ببلاغ النيابه الجزئيه سمعت شهود. اتقدمنا بعد كده طلب المحامي العام بالتحقيق في القضيه وهو استجاب لنا مشكورا ورفعت قضيه من النيابه الجزئيه في سيدي جابر لنيابه استئناف. وبتحقق فيها نيابه استئناف تم سماع شهود جدد باقوال جدد ووقائع جدد. ونزل السيد رئيس النيابه عين المكان وشاف بنفسه التدافع الرهيب من الناس بعد الخوف اللي كانوا فيه ان هم يقولوا الحقيقه.
طب الطب الشرعي يا استاذ اسلام قال انه في اللفافه اتبلعت من الاخ خالد الله يغفر له يا رب ودي كانت سبب الوفاه. وقال ان مفيش اي حاجه لتهشمات في الراس ولا حاجه. واحنا كنا جايبين صوره على الشاشه معرفش هي دي بتاعته ولا دي صوره معموله بكمبيوتر ولا ايه.
لا دي مش صوره كمبيوتر دي صوره خالد.
صوره
الطب الشرعي طلع في عجاله وفي خلال 48 ساعه ومن دكتور خبرته الطبيه هي مجرد 3 4 سنين بيتهيالي معرفش ازاي ده يبقى ممكن في قضيه بالحجم دوت. طلع تقرير ان خالد مات بسفيكسيا استنشاقية نتيجة وجود جسم صلب قطره 7.5 سنتي في 2.5 سنتي اسفل منتصف الحجارة سد منطقة البلعوم اللي هي المنطقة دي.
كويس. بدل وجود الشرطة بتخرج له الجسم ده منه يعني هو مثلا في مدخل البيت.
ممكن ساعتها تتخيلها عقلا عقلا وفقا لشهادتهم هم ورؤيتهم هم. هل يعقل ان انا حبلع شيء بالحجم دوت والقطر دوت هفضل عايش بعدها قد ايه؟ هم بيقولوا ان هو بلع واغمى عليه بعدها بعشر دقايق جبنا الاسعاف. الاسعاف شالته وديته للمستشفى. المسافة ما بين كليوباترا وما بين المستشفى حوالي ربع ساعة يعني عندنا 25 دقيقة. هل في بني ادم يقدر زوره مسدود وحنجرته مقفولة وقصب العوية مقفولة تماما يقعد عايش 25 دقيقة؟
ده ميتاب باتشان ده اللي يعمل كده بس في
ده مستحيل.
ساعات اللواء مجدي البسيوني مما لا شك فيه. انا اعرف ان التفتيش في الشرطة في منتهى الحزم مع اي ضابط مخالف بتوصل منه شكوى وكلنا نجيل لوزير الداخليه. وزي ما قال سعاده النائب احنا يعني الشرطه بالنسبه لنا بنزل بالليل اصلي بروح بالليل اخرج اتفسح انا عايش منتهى الهدوء نظر لطبيعه الشعب المصري اللي في الغرب غير دموي وان الشرطه برضه عامل امان مهم قوي. هل من مصلحه مين اذا كان الحدث بهذا الشكل من مصلحه مين النهارده انه حتى لو هذا الشاب تاجر مخدرات داعر اي مصيبه سودا كان يعني من مصلحة مين انه ضابط يتصرف بيمارس الممارسة دي مع اثنين مخبرين بهذه الصورة اللي بتتقال لان انا مجرد بعرض صورة بتتقال. هل الداخلية هذا المشهد اللي اتقال ساعات انا بقول ان الداخلية بتنكر خالص الحدث حاجة شايفه ازاي يعني؟
اولا يعني اوجه كلمة عزاء خالصة لاهل المتوفي ولكل اجل كتاب. ولكن لما نيجي نعلق على الحدث انا ليس لي اي تعليق عليه لان ده في ايدي امينة كلنا نثق بها وهي النيابة العامة.
نعم.
سواء كده او كده مال هي كلمة تحقيق ليه؟
عشان نعرف الحق من الباطل.
عشان نعرف الحق من الباطل. ولكن ان كان هذا مفيش اي انسان مش بقول بقى مسلم مسيحي غير مسيحي مفيش اي انسان يقره.
نعم.
لان ربنا قال لنا وكرمنا بني ادم.
نعم.
لا يمكن. وزي ما حضرتك ما تفضلت لا ده مسجل ده عنده مليون قضية برضه في قانون بيعاقب.
نعم.
ليس بهذه الوسيلة.
نعم.
فدي انا بداية لا اقرها ولا حد يقرها ولا
داخلية ولا داخلية
ولا حد يقرها ولا داخلية ولا غير داخلية يقرها.
نعم.
طيب الموقف ايه او الداخلية هل الداخلية تشجع هذا الكلام؟ هل هتدافع عن اثنين مندوبين او امنا شرطة او حتى ضابط؟ انا محامي.
نعم.
وحضرتك قلت في تفتيش في الوزارة انا كنت مفتش داخلية.
نعم.
ووكيل التفتيش ومدير امن 5 مديريات. تمام. تعودنا على حاجة في الداخلية وبعد كده باستمرارا في برضو في المحاماة ايه هي؟ ان مفيش ضابط الوزارة بتفوت عليه حاجة خالص. هضرب مثال.
نعم.
انا عندي قضيه مجالس تاديب بحضرها مجالس تاديب.
نعم.
ده بيجي الضابط من السجن بحرس عشان يحضر مجلس التاديب.
نعم.
ضابط واخد 7 سنين في وقعه تقريبا مماثله.
واحد مات برضو من الضرب خد 7 سنين خلاص بقى تقول لك الوزارة مش هنحكمه لا عوقب تأديبيا
نعم
وحيل لمجلس تأديب
نعم
و و و و وخد إيقاف عن العمل
نعم
بعد ما يطلع ينفذ
نعم
عقوبة حاليا معايا كذا قضية في ضباط في السجن فعلا محبوسين
بسبب
تعديات بسبب رشوه بسبب نعم. يعني اصلا انا هقول على حاجه الشرطه ليست مجتمع ملائكه
طبعا اكيد
مش متخيلين ده في ده يعني لا
مش مناقشه مش مناقشه مش مناقشه تعدي ضابط هي مناقشه تعدي على جهاز كامل
بالظبط كده في تجاوزات
كرتين مغبرين
في ناس بتتجاوز وفي في في يعني بقول ليس مجتمع
امال رحله الضابط اللي هو كان سبب الموضوع ايه
لا الواقعه تمت من 2 مغبرين
لا انا قصدي انا كنت بقرا في الواقعه انه ضابط كان بيتقاسم حاجه من الحرز اللي حصل او صور الموبايل
انا عايز مش عايز نعمل ربط لهذه الاحداث بعضها ببعض
كويس
انا بحثي عن السبب اللي ادى الى ذلك لن يفيد القضيه في شيء
كويس
في النهايه خالص هذا الشخص بني ادم
كويس
ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب
وكرمنا بني ادم
وقال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه
كويس
اذا الإنسان على الأرض هو خليفة المولى عز وجل
كويس.
أي اعتداء على هذا الإنسان هو اعتداء على جناب الله سبحانه وتعالى
كويس.
طالما أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض
كويس.
لا يوجد أي شيء مهما كان ولا يجب أن نبحث عن أي أسباب أدت إلى أن المخبرين يفضلوا يضربوا في البني آدم
المخبرين مسكين دلوقتي؟
لا فهم لسه طلقاء لسه
طلقاء يعني على الرغم من اتعمل لهم محضر
نفس اليوم.
اتعمل لهم محضر أو حاجة لا هو طبيعي في حاجات زي كده لو انا معتدي وحد اتهمني مش مفروض ببقى محبوس على ذمه القضيه ولا دي يعني
حضرتك هي التحقيقات خلت مرحلتين
كويس
في البدايه خالص كانت بتحقق الدعوه نيابه الاجابه الجزئيه طبعا كان في البدايه كان استاذ اسلام كان لسه لوحده في الدعوه ما كانش انضم لي بقيه هيئه الدفاع
كويس
عانى الامرين في نيابه سيدي جابر علشان خاطر يحضر التحقيق
السبب
ان هو ممنوع ان هو
ممنوع من حضر التحقيق
انا ما حضرتش شهاده الشهود الاثبات في النيابه الجزئيه
ما حضرتهاش
لا ده طبيعي في اي قضيه
ولا دي بالذات
لا مش طبيعي
ده مش طبيعي
طبعا مش طبيعي
طب ليه ما
عشان كده
ما عملناش بلاغ للنائب العام انه احنا بنمنع
عشان كده قدمت طلب للمحامي العام وحكيت له الواقع باختصار وطلبت منه انه يعني يحاول يحقق لنا في الموضوع
إيه انا قصدي يعني الاثنين المخبرين دول واتيفر يعني ليهم سلطه فظيعه قوي لان الدنيا تقف بالشكل ده معاهم
مثلا دول حاجه بسيطه جدا
القانون المصري اسمين حيث ان الاثنين مخبرين يعني
هو ايه اللي يمنع ان المحامي يقدر مع متهم
هو ده اللي انا بساله
او يقدر يدافع عن الراجل اديب
الاثنين المخبرين دول ممثلين ايا كانت درجتهم في جهاز الشرطه انما ان الا ان هم برضو ممثلين لجهاز الشرطه
كويس
اي تجاوز يحصل منهم انا طبعا مش عايز اقول ان ده تجاوز ده انتهاك لحرمه انسان
نعم
وحياه انسان
نعم
اي انتهاك لهذا لحرمه البني ادم ده بترجع في النهايه المسؤول بالحقوق المدنيه عنها هو وزير الداخليه
كويس.
يعني اذا قتل الفعل مخبر زي ما قتل الفعل امين شرطه زي ما قتل الفعل
كلهم متضمنين
كلهم في النهايه واحد
نعم
القانون المصري حدد 3 حالات اللي يجوز فيها تقييد حرية مواطن قال اذن من النائب العام او الجرم المشهود اللي هو حالة التلبس الناس كلها عارفاها
نعم.
او صدور احكام بشأن الشخص ده
كويس
بس في الـ3 حالات المشرع المصري ذكر كلمة باللغة العربية قال القاء القبض وليس القاء الضرب قال لك اقبض عليه كان معاه مخدر اقبض عليه كان عليه احكام اقبض عليه
بس ما تضربوش
النيابة في احكام في قضاء في احكام نائية احكام ابتدائية مفيش حاجة في القوانين الوضعية من ايام نزول سيدنا ادم على الارض قالت ان بني ادم مجرم يتضرب
المسجلين الخطر ما بيتضربوش سعاده اللواء قبل ما ارجع لسعاده النائب في حاجة مهمة قوي هل الاعداء اللي موجودة احيانا على جهاز الشرطة خلت بعض الناس في ممارساتهم الفرديه وانشغال الشرطه ساعات قضايا اكبر من كده بيمارس الممارسات الفرديه دي وحاسس ان هو بعيد عن الشوف او مثلا زي ما سعاده النائب بيقول متكئ على حد يعني يكون ان النهارده يمنع محامي انه يحضر تحقيقات وانت حكى محامي وكنت وزير داخل مساعد وزير داخل اسبق بتقول ان ده ما ينفعش هل ده بيخليهم يعني يستمرئوا مساله ان ممكن يلطش حد بقلم يضرب حد باسم يهين حد بعض ضباط او المخبرين او كده وعارف انه ما فيش يعني حساب ولا عقاب ولا حاجه
لا 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 مفيش حد مفيش ضابط يعني اصل برضو مهما كان المجتمع محدود
نعم
والضابط عارف كويس قوي ان فلان احل بمجلس تأديب لان فلان اشتكى. ده انا هقول لحضرتك على حاجه.
اتفضل.
انا بقدم حضرتك للضباط.
كويس.
ده الضباط نفسها بتقول ايه؟ بتقول ان احنا مفيش حمايه لينا، في ناس بيشتكونا، اللي مسجل حاجته علينا بيلفق لنا، والوزاره مش عتقانه مش رحمانه. دي شكوى من الضباط نفسها.
هاي.
لان فعلا حقيقه انا مش في موقف دفاع ولا حاجه.
اكيد.
لا انا لا اقر الغلط ولا اقر التجاوز ايا كان، لان زي ما بقولت انا ولقد كرمنا بني ادم.
نعم.
في قانون، ولكن الحقيقه ومن يكتم الشهاده فانه اثم من قلبه.
نعم.
اللي انا شايفه ان وزاره الداخليه ما بتفوتش لضابط اي شكوى بتروح التفتيش الضابط على مجلس تاديب. ده احنا واحنا
ثبت ان
احنا في التفتيش.
نعم.
كان رول القضايا في التفتيش 4 أو 5.
نعم.
النهارده بيوصل ل70 في مجلس التأديب.
نعم.
وضباط من ملازم تاني الى عميل.
نعم.
يعني الحساب عسير جدا
للضابط او المخبر او الامين اللي بيتم.
انا بقول والادلة واضحة. كون بقى ان بيبقى في شباب وبتاخده الغطرسة وبيتجاوز، لا ياخد عقابه ويحاسب.
نعم.
مش فوق القانون.
نعم. طب الاستاذ اسلام حضرتك تداعيات الموضوع وصلت لفين؟
احنا والله بس هو حقا الحق
انا سمعت ان النائب العام امر باخراج الجثه وده حاجه جديده.
احنا طلبنا في نيابه الاستئناف، والسيد مدير نيابه الاستئناف مشكورا يعني بيحضرنا التحيات ومستجيب معانا جدا جدا جدا. احنا طلبنا الناد بلجنه ثلاثيه بعد ما صدر قرار التشريح معيب يعني بكميه عيوب فظيعه جدا جدا.
بس الصوره اللي شايفينها دي يا متفبركه، يعني حد عملها بكمبيوتر واحد متدغدغ وسنانه مكسره وقول لك ده سن واحده اعلى منه وجاي زي الفل. يعني الصوره اللي شايفها دي بتاعت مين مثلا؟ توأمه حد حطوه مكانه؟
اولا الصوره دي حصل عليها جدل غير طبيعي. بيقولوا اولا قالوا ان هي متفبركه، وبعدين لما ما مشيتش ان هي متفبركه بقت الصوره دي متصوره ملتقطه بعد اجراء عمليه التشريح. الرد بسيط جدا. عمليه التشريح لما بتيجي تتم، الانسان لما الدكتور لما بيبتدي يشتغل بينشر الجمجمه من هنا وبيشيل الابوه دي تماما، وبعد كده بيطلع المخ، وبعدين بيعمل شق طولي من هنا من اسفل الشفه ويمر بمنطقه العنق والصدر والبطن الى ان يصل الى العانه.
كويس.
تمام. ده اللي الدكتور في التحقيقات. بعد ما بيخلص الشغل بتاعه وبيشوف اللي هو عايز يشوفه، بيطلع اللي هو عايز يطلعه، وبياخد العينات اللي عايز ياخدها، بيقفل الجثه تاني وبيقوم باجراء الخياطه.
نعم.
هل حضرتك شايف في هذه الصوره خياطة في الجبهة هنا؟
خالص.
هل حضرتك شايف
شلفطة
في العنق؟ شايف
شلفطة ضرب يعني.
اذا لو انا اذا هذه الصورة بأي حال من الاحوال لم يتم التقاطها بعد التشريح. ولو هأقر كلامهم ان هي بعد التشريح يبقى الجثة دي لم يجرى عليها تشريح.
غير عايز اقول لحضرتك امر عقلي.
نعم.
بالعقل.
لفافة قطرها 7.5 × 2.5 حسب ما الدكتور الطبيب حرزها.
نعم.
هل في انسان في الدنيا يعرف يحط لفافة 7.5 × 2.5 في حنجرته البلاستيكية بدون ما تترك اي اثر حاوي على الغشاء البلوي الحنجرة اللي هو معروف انه غشاء رقيق جدا، ده انا لو كحيت جامد
العور بتلتهب. طيب انا هرجع لسعادة النائب في سؤال، بس معانا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ زين العابدين اتفضل يا فندم.
الو.
في عجالة اتفضل يا فندم.
لا مش
سامعك يا فندم اتفضل. في عجالة.
انا
اتفضل معاك.
السلام عليكم. معاك عماد.
عليكم السلام يا استاذ عماد، ازي حضرتك؟
الله يخليك يا فندم. ازي حضرتك؟
اتفضل.
اولا بس انا بسلم على الساده الحضور اللي مع حضرتك، وبسلم على حضرتك جدا اني احبك في الله.
احبك الذي احترمك.
وعايز اقول بس نقطه، بس هي الصوره حضرتك لو تاخد بالك كده، احنا كان في مجال المحاماه يعني ده نتيجه ضرب ما فيهاش كلام.
كويس.
ولو اخد يعني او حاول ان هو ياخد حته بانجو، البانجو ده عباره عن عشب ما ينفعش يتبلع، ما ينفعش ماهوش برشام ماهوش بتاع. بس انا عايز اقول كلمه بس صغيره.
اتفضل.
احنا اغلبيه اثناء ما الضابط بيقوم بعمليه ينزل ويعمل تحريات في الشارع وينزل ياخد شويه مسجلين والكلام ده كله، ولو واحد مثلا تناقش معاه اي نقاش بيعمل قضيه برشام، بيحط له برشام من عنده ويعمل له قضيه ويبقى وكيل النيابه يطلعه. ده الوضع السائد في قضايا الفرشين.
احنا مش عايزين نعمم ال ال
الحقيقه
فعلا.
يا
مبلع
عليه.
لا
دي حقيقه. الاستاذ عماد ما بيتكلمش كلام من فراغ، دي حقيقه.
طيب احنا برضه احنا معانا ممثل عن الشرطه، انه يعني احنا مش عايزين. اتفضلي يا ام عمر. السلام عليكم.
ازاي حضرتك يا شيخ خالد؟
اهلا بيك يا فندم.
انا بشارك بس انا ما اعرفش خالد سعيد خالص.
نعم.
انا ام لابن وبنت ابني عمر في كليه ألسن. وليا بنت اسمها شيماء.
بس انا فيهم يا رب.
انا مش عارفه يعني اعيش حياتي من ساعتها. على فكره خالد سعيد مش اول واحد، بس ده ممكن نقول القصه التي ظهرت البيت.
نعم.
دلوقتي احنا التعذيب ده كتير جدا مش بنشوفه، وما بقدرش حتى اشوفه على النت عندي.
نعم.
فكل اللي انا بطلبه ان ان شاء الله بفضل الله، انا مش مستنيه على فكره الطبيب الشرعي، لان واضح من الشهود وكده. ده انا هقول لحضرتك حاجه، مش انا مش هقول ان تابع مخدرات، انا هقول جاسوس.
نعم.
ما يتعملش فيه كده.
نعم.
ما يتعملش فيه بالمنظر ده. ده ده ده
جاسوس اصلا ما تعملش فيه كده.
انا اسف الله.
نعم.
شكرا بس ليه طلب عند
شكرا جزيلا يا ام عمر. حقه الجاسوس اللي هو كان عندنا ده ما اعتمدش فيه.
عند
هرجع لحضرتك عينيا. سعاده النايب اشعر كلام الناس، الانترنت، المواطنين، الشهود اللي جريوا وتبرعوا بالشهاده بعد مجيء النيابه وفتح التحقيقات تاني، انه قد تتحول المواضيع الى مواضيع احتقان بين الناس وبين الشرطه بشكل غير طبيعي. والدار يعني الاخ يقول لك اذا كان ضابط مباحث مش عارف عمل ايه حط لي برشام في جيبي
ولف. يا استاذ خالد الاحتقان موجود وبيزيد كل يوم. حضرتك قبل الحلقه بتاعتنا دي او الجلسه بتاعتنا كنت بتناقش الوضع بين المحامين والقضاء. ولو قعدت تتتبع الموجود في الدوله الان في نوع من انواع، انا مش عايز اقول الانهيار، لكن في التردي في الاداء ما بين كل المؤسسات. فقدنا الثقه في مؤسساتنا وبشكل خاص يعني مؤسسات كان لا يرقى اليها الشك او لا تستطيع ان توجه اليها اي نوع من النقد زي النيابه او كذا او كذا.
نعم.
لكن انا عايز اقول حاجه.
اتفضل.
الفيديوهات المنتشره على النت بتاع تعذيب الشرطه دي يعني احنا ما سمعناش ان الست الوزير او جهاز تفتيش الشرطه عاقب الضابط فلان الفلاني او كذا او كذا.
ما هو ساعات اللواء بيقول لك انه حصل فعلا في قضايا موجوده.
حصل هو بيقول. لكن هل الشعب اطلع؟ القضايا يا استاذ خالد ايا كان هذا القضاء، ان انا كمتهم او صاحب حق اشعر بالثقه والعداله في الهيئه اللي بتحاكمني سواء كان المحامي او نيابه او قاضي. لكن انا لو لم اشعر كمواطن بهذا يبقى
عماد الكبير ده. انا فاكر قضيه كان
عماد الكبير على اساس تهديله اتحبس شويه ضابط وانت
طلع منين؟
طلع من السجن ما كملش يعني عادي. البيت بيتنا والدفتر دفترنا والسجل.
لا
عايز اقول حاجه استاذ وزير الداخليه.
البيت بيتك انت يا عم انا ماليش دعوه.
انت القرار بتاع السجن قبل كده؟
لا الحمد لله.
عايز اقول لك بس حاجه، واحنا كنا بنناقش في المجلس قانون الاجراءات الجنائيه والاعتقال والحبس مش عارف ايه، فكلنا قاعدين ونعترض على ماده معينه، ففتحي السجن استغرب فقال انت دخلت السجن؟ قال اه. وانت اه؟ وانت اه؟ فقال طب ال 88 دول مين فيكم دخل السجن؟ فكلهم رفعوا ايديهم. يعني كلنا اصحاب تجربه وشرف ان احنا عانينا. ما يعانيه المواطن اللي هو موجود في السجون وتحقيقات النيابه. للاسف الشديد وكيل النيابه يقعد معاك يشربك فنجان قهوه ويقول لك سين وجيم وعايز حاجه
وعين ونون.
اه عايز حاجه يا دكتور؟ لا والله. قلت كل اللي عندك؟ اه. طب اتفضل معلش احنا اسفين والله. بعد 15 يوم. انا عايز اقول حاجه سياده وزير الداخليه، الفيديوهات التليفونات دي هي احسن وسيله للرقابه على اجهزه الشرطه في التعذيب. لكن هو طلع قرار ممنوع اي مواطن يدخل قسم الشرطه بموبايل في كاميرا او بالموبايل اصلا. لما تخش قسم الشرطه
تاخد على الموبايل على
الباب. ليه؟
لان اعرف ان ده من الدوله بس.
لا 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 لا, 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 لا في الشرطه كمان. ليه؟ عشان ما حدش يسجل. شفت الفيديو بتاع المخدرات؟ الشرطه بتقول ان ده كان بيحتفلوا بالبتاع. ماشي حقهم. لكن هم
راحوا حضرتك
هم ده مخبر يعني ولا
ايه؟ ده كانوا بيقولوا ان ده معدل التصوير السينمائي.
لا ده كلام. لا 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 والله لا لا فيديو ثاني. لا ده فيديو ثاني.
لا انا الفيديو اللي كان قدامي ده عيد ميلاد
ايه في الفيلم بتاع كريم عبد العزيز خالد.
ده كلام الداخليه. اللي انا عايز اقوله
اتفضل
ان الامور متشابكه يا استاذ خالد.
كويس.
الامور متشابكه جدا وانا خايف ان يعني دي مرتبطه برضو بحاجات كتير. انا عايز اقول لك بس انا جايبها مكتوبه علشان انا فخور
بيها. بقولها بسرعه عشان اكلم سعاده اليوم دلوقتي.
نادي القضاه في سنه 2003 اصدر بيان من اعظم البيانات اللي صدرت من القضاء. قال حاجه واحده، قال ان ابرز اسباب محنه الامه هو وهنها، فلا كرامه ولا حريه لوطن لا يحمي كرامة وحرية مواطنيه. وإن تعطيل الديمقراطية الحقيقية خطأ جسيم يكاد يرقى إلى مرتبة قتل الأمة عمدا وتمكين عدوها منها. دي فقرة من بيان أصدره نادي القضاة في 2003.
احنا نحفظهم ونذكرها. ارجع لسعادة
الكلام.
سعادة الكلام بس اسمع المداخلة دي. السلام عليكم. أيوه يا عمر اتفضل. يا أستاذ عمر. ألو.
ألو.
أستاذ أحمد اتفضل. أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا فندم.
ولا تعقيب بسيط بس بخصوص الموضوع الاخير اللي احنا
تفضل يا فندم.
مولانا الشافعي كان قال اذا اتاكم احدكم وقد فقئت عيناه فلا تحكم له حتى ترى خصمه فقد تكون عينتاه الاثنتان قد فقئتا.
جميل يا فندم جميل.
مفيش اي اعتراض على ان في تجاوزات من جهاز الشرطة في مصر ومن جهاز الشرطة في كل حتة في الدنيا، دي مش مشكلة. انا بتكلم على التفعيل اللي حصل للموضوع نفسه. دلوقتي في ازمة ثقة، ازمة ثقة في اللي مفروض ألجأ له. دلوقتي انا عندي مشكلة تضربت فيها اقوال زكتها نار غضب شبابي، نار ناس اتعرضت لموقف قبل كده وما قدرتش تاخد حقها، لكن الواقع والحقيقة الى الان لم يصدر فيها اي صورة واقعية نقدر نصدقها. الولد الضرب الولد توفاه الله
لا يرحمه رب
يا رب، مهما كان لا مبرر اطلاقا ان يكون هذا هو الاسلوب التعامل معه. ولكن انا عندي هنا مشكلة، انا عندي ان مشكلة قبل النائب العام ما يصدر القرار بإعادة تشريح الجثة، ان كان عندي قرار نيابة معتمد على قرار تشريح سابق بصورة تانية خالص للوفاة.
نعم.
فاذا صدر دلوقتي من اللجنة اللي تمثلت من كبير الاطباء الشرعيين ان لا يا جماعة الولد مات نتيجة 1-2-3 تقترب الى القرار القديم، هل هتصدق؟
ده يعمل مشكلة كبيرة حضرتك،
لان هنا ما بقاش المشكلة في الولد،
خلاص بقت مشكلة في اقتراحات الشرعي وازمة ثقة بين الناس والاحكام
بقت ازمة مشكلة. نعم. اللي بجري عليه وقول له الحقني القاضي والنائب.
نعم.
والنياب.
الله يكرمك، متشكرين يا استاذ عمر عند حضرتك طيبة. استاذ عمر بيثير نقطة مهمة، انما انا برضو بحكم ان انتم مدافعين عن او محامين عن اسرة القتيل خالد الله يرحمه ويغفر له، يعني احنا برضو بننتظر حكم القضاء في النهاية، مفيش كلام يعني. انما هل شهود العيان، انا سمعت ببعض الاقوال ان هناك تضارب بين اقوال شهود، ان انا قاري الكلام ده النهارده في خبر ان البعض دخل قال ده اللي جاي الصوره دي بين صوره واحد عفوا ملوش شعر وخالد كان كثيف الشعر.
لا لا خالص، لا ما حصلش. النقطه اللي اتقالت اللي اثيرت النهارده في التحقيقات اللي اجريت النهارده مع مرات البواب اللي حصلت بواب العماره اللي حصلت فيها الواقعه بتاعتها نفسها، قالت ان شعره كان طويل ومن ورا، شعره كان طويل من ورا وجاي على كتافه، انما منابت الشعر بتبدا منين؟ من قدام. بتبدا منابت الشعر عند خالد الله يرحمه من منتصف الراس. من منتصف الراس، يعني باي حال من الاحوال وهو نايم كده ما يبانش شعره. فما يجيش حد يقول ان هو كان اصلع وكان بشعر كثيف والصوره دي ما فيهوش شعر.
نعم. انا حضرت وسمعت.
طبعا انا حضرت التحقيقات النهارده، الكلام ده كتير في التحقيقات النهارده.
طيب الى اي مدى، طب هل الداخليه بتدافع ازاي؟ يعني في محامي عن الداخليه؟
الداخليه غير ممثله في التحقيقات اطلاقا
خالص اطلاقا،
ولا تم استدعاء حتى اي شيء.
السؤال، الاثنين اللي عملوا كده مش دول وجه اليهم اتهام؟
لسه
لم يوجه عليهم اتهام؟ وما كل الدوشه اللي حصل
ايه مننا احنا؟ طبعا وجهنا اتهام.
لا انا بتكلم على كده من نيابه المجرد، لا انا بتكلم على المحامي مش على العريضه وعلى محضر وقدم اتهام.
طبعا واتهام دليل النهارده.
طيب هو المفروض لما بيتهم حد من قبل حد يمثل المتهم ده امام النيابه عشان يتسال، حصل حاجه من الكلام ده ولا
لسه؟ هو لسه. هو الفكره حضرتك ان النيابه في الوقت الحاضر وهي بتجري التحقيقات بتتثبت، لسه ما سمعتش كل الشهود ولسه ما جاش التقرير بتاع الصفه التشريحيه الثاني اللي هو اللي اجري امبارح
من لجنه ثلاثيه،
لسه من لجنه ثلاثيه لسه ما وردش.
سؤال مهم، يعني انا مره واحد اتهمني فاكر زمان ان انا رميت طوبه على عربيته من فوق وبعتوا لي في الاسم، رحت في حسن نيه معينه كان قال لي ما تروحش والدنيا كانت عادي، لقيت راجل بياخد مني اقوال اللي اتفضل اقعد كده ما تتعرض على النيابه.
لا ده انت بقى مش مخضع.
لا انا مش مخضع. هناخد الدكتور عماد. سلام عليكم يا دكتور عماد.
السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش بكلم حياتك بخصوص ان انا طبيب، انا دكتور استاذه الجامعه.
ده استاذه ايمان، اهلا وسهلا.
قبل ما اكون ده يعني ام قبل ما اكون دي وظيفتي،
اتفضلي.
انا اشعر بالرعب والفزع في مجتمع كنا بنشعر فيه واحنا صغار بالامن والامان، وكنا بنلعب فيه لمنتصف الليل دون خوف او رعب. انا النهارده بخاف
على ابني لما يتاخر شويه بره. امتى هتفضل صورتنا كده واحنا مش احنا المجتمع ده اللي نظهر بالصوره دي؟
نعم.
ومش احنا اللي نخاف نمشي في شوارعنا.
نعم.
مصر طول عمرها بلد غير اللي بتظهر بالصور اللي احنا شايفينها دي النهارده.
دي حقيقة دكتور.
فين احنا؟ فين احنا؟ رحنا فين؟ راحت فين الاخلاقيات بتاعتنا؟ راحت فين مبادئنا؟ راحت فين عاداتنا؟ راحت فين قيمنا؟ راح فين ديننا؟ رحنا فين احنا من الدنيا؟ ليه الدنيا اخدانا يا شيخ؟
نعم. جزاك الله خيرا دكتور ايمان.
ربنا يخلي حضرتك.
ربنا يخلي حضرتك وبارك فيك. طبعا يمكن هي الحته اللي بنتكلم فيها ان احنا كنا يعني زمان بيفرغونا على الحاجات العسكرية بسيط كان بيمسك الزمارة يقول مين هنا دي كنا كانت الدنيا بتبقى آخر استتباب. دلوقتي بعض الناس ساعات اللي أرجع لحضرتك هل أنت بتشعر إن الناس بتتبلع الداخلية بكل الكلام ده؟ خلينا أكون صريح معاك يعني إحنا عايزين نقول في ضباط محترمين جدا والله هذا كلام لا يقال ضربا من ضروب الغناء والمشاعر. في ضباط محترمين جدا حتى في جهاز امن الدوله نفسه تعاملنا مع ضباط محترمين جدا.
لا 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 لا.
انما انما في ناس بصراحه في ناس بصراحه بتتعامل مع المواطنين بشكل في اهانه كبيره قوي. فهل حضرتك الناس اللي بتحتقن ساعات ما بيحكي لك عن ممارسات ولاد مش عارف ايه والاخ حضر القضيه هل الناس بتتبلى على الضباط دول؟ يعني ايه مصلحتي ان انا اتهم ضابط انه ضربني بالاقلام وعذبني وحبسني وبهدلني وانا كنت اعلمت هنا في البرنامج ده انه من فتره بعيده ضابط مباحث بلبس عادي يعني كان مواطن عادي بياكل في مطعم احتك بواحد راح مش عارف عمل له محضر الولد اتصل بيه وحبسه في القسم والنيابه اتفرجت عنه راح ملفق له محضر ثاني. فايه السبب يعني ليه بيوصل الامر لكده؟
اولا انا عاوز اقول حاجه مفيش حد بيتبلى. هو اللي بيتبلى يعني ايه بيتبلى؟ يعني بيدعي.
نعم.
طب اللي بيدعي ده بيدعي في الهوى ولا بيدعي
ببينة
نيابة؟ نعم. ولا بيدعي في شكوى ولا بيدعي؟
نعم.
هل حد ادعى او اشتكى ومحدش سمعه؟
نعم.
لا معلش انا قلت انا بتكلم كلمه حق لوجه الله اللي انا شايفه سواء انا برع المعاش اهو لكن كان كمحامي لا مفيش بتشتكي ضابط بتشتكي اي
حاجه ساعات ان هي بقى حاجه خطيره قانونيا انا ما اعرفش
قانونيه
هو لا سؤال ساعات ان هل معقوله من خلال النت اجيب صوره واحد بيضرب جزء اقلام دي يبنى عليها احكام يعني مثلا
يبنى عليها احكام ايه
يعني ساعات ان بيقول في صور كتير فيديو موجوده الناس بتشوفها لتعديات او ما شابه ذلك هل في القانون ما يسمح بكده؟
لا طبعا قال الكلام ده بس انا عاوز اقول حاجه
لو ثبتت
اخر
لا انا قصدي الصور دي تحرك قضيه يعني اقدر احرك بيها قضيه.
اسمح لي انا عايز اقول حاجه.
اتفضل يا فندم.
انا اخر حديث ده عجبني قوي اخر اتصال.
نعم.
احنا فعلا في الايام دي انا ما شفتهاش انا 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 خريج 63 وشغل كله مباحث جنائيه.
انا ما كنتش اتولدت لسه.
لا ما انت عايز صحه قوي بقى يعني ربنا يديك الصحه يعني انا جاي لك نص كوب عشان تقول لا 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 بلاش كده يعني بقى ولا هقوم.
لا ربنا يبارك في حضرتك.
اللي انا عايز اقوله
نعم
فعلا زي ما ما ما, ما سمعت الامن كان سهل علينا كمان كناش بنبذل مجهود. انا كنت ابقى نايم كده يقولوا لي في حادثه سرقه باكراه في الحته اللي اوصلت مواش اقول لهم روح هات الوقت فلان وفلان وفلان جهزهم على ما يجي. عارفه النهارده اقرا بس
جهزهم يعني ايه
بس يعني
هات معروف ان في مجموعه مسجلين
خطره هو ده اللي عاملها. لا هو ده اللي عاملها يعني عايز اقول لك الحرامي
معروف
المجرم معروف.
نعم.
النهارده اما تقرا الاهرام وتشوف الحوادث اللي موجوده مين المجرم النهارده؟ مش المجرم بتاع زمان. في حد يقول ان في دكتور عيادته تبقى لدعاره؟ في حد يقول ان الطلبه اللي بيخطفوا الشنط بالعربيات طلبه جامعه؟ الحراميه دول؟ انا اعرف الحرامي ابو بشله
والجريمه انت الجريمه اختلفت شكلها
يعني. النهارده الجريمه تطورت وتفشت. العنصر الاجرامي نفسه كل ده عبء على
هل هذا العبء هل هذا العبء يبرر لضابط
لا لا لا
امسك واحد يلا
انا بشيل
مرمى اهل الارض
المهنيه نفسها تدنت. انا لانه عندنا قانون طوارئ بقاله 30 سنه
ما اتلغى خلاص.
معلش يا سياده النواب.
لا بس حضرتك
تخيل 63
يعني 63 لغايه 2010 كنا في قانون الطوارئ. يعني اللي اتخرج ملازم
الاول وسلع المعنوي.
انا عايز اقفل الحديث معايا معايا 4 دقايق كل واحد ياخد دقيقه.
استاذ دكتور يا
انا فهمت قصدك. استاذ محمود في دقيقه اللي معايا 4 دقايق.
انا عايز اوضح نقطه. فعلا الدكتوره ايمان لما اتكلمت لفتت انظارنا لشيء غريب. احنا فعلا في القضية دي في منعطف خطير جدا.
نعم.
قبل كده في السابق كان الحوادث بتاعة التعذيب والانتهاكات اللي بتحصل للمواطنين كانت من ضباط.
نعم.
وكانوا بيضربوا. وقليل منهم كان بيموت.
نعم.
دلوقتي المخبرين بقوا بيموتوا الناس في الشوارع.
استاذ اسلام انا عايز بس اوجه نداء ضميري انساني للمسلمين. في 2 شهود في القضية معانا, 2 دكاترة, ده وفق روايات الشهود, والشهود كلهم اجمعوا ان في 2 دكاتره جسوا نبض خالد وهو على الارض قبل ما ينتقل لعربيه الاسعاف واكدوا وفاته. انا من خلال بقول لهم يا جماعه يوم القيامه يوم لا ينفع مال ولا ولد الا من اتى الله بقلب سليم. وكلنا عارفين لا تكتموا الشهاده. اللي هيكتم شهاده حق فهو مشارك في جريمه. لو سمحتوا انا بناشد ضميركم الانساني كمسلمين
اللي هم الدكتورين,
اتقدموا من نفسكم عشان تقولوا الحق. احنا مش عارفين هم مين, ما حدش قادر يحدد شخصياتهم لان هم كانوا مارين بالصدفه. فانا بقول له
خايفين يعني
قصدي حضرتك. الله اعلم الله اعلم.
طيب سعاده اللي هو كلمه في دقيقه
ما ناخدش اي حادث عشان نصوره موقف ضد الشرطة.
كويس.
الشرطة لو ضعفت ضاعت الحقوق.
نعم.
وهنتبادل في الشارع.
نعم.
وهتتفشى الجريمة.
نعم.
فأنا بقول لا نأخذ, وبعدين الحق حق,
المقصر المقصر يتكسب,
المقصر بياخد جزاءه.
نعم.
وأنا بقول للجميع أن فعلا في محاسبة لكل شرطي. ده كان شرطة.
نعم.
المرحوم كان شرطة
اللي هو خالد.
كان شرطة, كان مجند الشرطة,
كان جيشه جيشه
كان جيشه
تجنيده
فاللي أنا عايز أقوله والله العظيم الشرطة لو ضعفت وبهذا الشكل والهجوم عليها كده ظالم.
احنا مش بنهاجم على الشرطة على فكرة فندم,
احنا
بنهاجم الممارسات الارضية وبعض الاستخبارات. في معلومة تاهت في وسط الاعلام, احنا ما وجهش اتهامنا غير 2 مخبرين.
لا كرامة انضم للبيان بتاع نادي القضاء اللي صدر في 2003, لا كرامة لوطن لا يحمي كرامة مواطنيه وحريته. من هنا نبدا ومن هنا ننتهي. احنا مش ضد الشرطه, لكن تقويه جهاز الشرطه ياتي من خلال التزام الشرطه بالدستور والقانون. لا يمكن ابدا الضابط عشان معاه طبنجه انه يطلعها يقتل اي حد, محدش قال له كده.
دي حقيقة.
لكن برضو انا بنضم للاستاذ المحامي
اسلام والاستاذ
كل شاهد, لان الاثنين المخبرين لما النيابه اطلقتهم راحوا ضغطوا على الناس, هم والضباط بتوعهم ضغطوا على الناس وهددوهم. فانا كل شاهد يمتنع عن انه يتقدم للنيابه بشهادته اعتقد انه يعني
هيحاسب امام الله سبحانه وتعالى
وشريك في الجريمه. انا بناشد كل المواطنين اللي شاهدوا الجريمه انه يتقدموا للنيابه طواعيه للادلاء بشهادتهم وفق ما شاهدوه على وجه الحقيقه.
بشكر سعاده النائب حمدي حسن عضو مجلس الشعب, سعاده اللواء مجدي باسيوني مساعد وزير الداخليه المصري الاسبق, نورتونا يا فندم. بشكر الاستاذ اسلام العريسي محامي اسره خالد سعيد, والاستاذ محمود العفيفي في عضو في هيئه الدفاع في نفس القضيه. بشكركم على حضوركم, جزاكم الله خيرا. الحقيقه حلقتنا النهارده انه لابد ان نتوقف عند كل مقصر في جهاز الشرطه. يعني مره من المرات قرانا قضيه عن بعض ضباط المباحث في قسم العمرانيه قلب واحد من الدور الرابع ومات, كان ناصر جرجس المسيحي الحقيقه المصري. فاحنا عايزين نقول النهارده القانون قانون. انا اخطأت, شوف مادة في القانون واعترفني بخطئي, انما كده جزافا اطلع بيوت الناس الطش الناس اضرب الناس اعتمادا على ان صوتي مش هيوصل النهارده, مفيش حاجه تستخبى. العولمه فتحت كل البيوت على بعضيها, اي حد صغير هيعمله حد مقصر هيوصل لوزير الداخليه, هيوصل للتفتيش القضائي وهيوصل للاعلام. فمش عايزين صورتنا قدام الدنيا تبدو اننا دوله فوق القانون او لا نستطيع ان نمارس القانون بشكل محترم. احنا مهمنا جدا,
احنا طلبنا كله محاسبه الاثنين
بالظبط. يعني انا ما اعتقدش ان 2 مخبرين يتصرفوا تصرف همجي فردي يروح يضرب واحد يشلفطه خلقته بناء على شهود 100 واحد وفي النهايه نقول اصل ان هو بلع حاجه صفرة وفرفر وراح فيها. لا, البلاغ لازم يتوجه للاثنين مخبرين ويتحاسبوا قدام القانون وياخدوا عقابهم بشكل قاسي جدا عشان يكونوا حكم رادع لكل من تسول نفسه له نفسه ان يتجاوز القانون وان يتحامى في الداخليه ويسيء للقضاء ويسيء للداخليه ويسيء للشرطه ويسيء للجيش اعتمادا على ان محدش هيحاسبه. الفقره الجايه بعنوان في كل بيت راق مع الشيخ خالد السبيعي, فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخرج بقى بره جو الشرطة والقتلة والمباحث والأحكام والقضاء. ويسعدني النهاردة أن يكون معايا فضيلة الشيخ خالد بن ثامر السبيعي المشرف العام على مؤسسة مرافق الأمل. السلام عليكم يا شيخ خالد.
وعليكم السلام.
نورت مصر.
الله يبارك فيك.
ربنا يرضى عنك. الشيخ خالد عنده مشروع هنتكلم في دقائق معدودات مع فضيلة الشيخ. أنا بتصور أن مسألة الرقية الشرعية خلينا نتكلم بصراحة بدأ يدخل فيها سبوبة ولقمة عيش احيانا, مش بعمم عشان الناس اللي بتزعل, احنا بنتكلم بنقصد وبنبقى عارفين ان في استثناءات, لكن في ناس بتشتكي يقول لك رحت للشيخ فلان عشان يعالجني, خد مني 200 جنيه في الجلسه, قال لي بعد يومين ثلاثه تعالى لي, وخد مني 100 جنيه الثاني, وخلاني مش عارف بعت له ايه واشتريت منه ايه وقلق. ليه السبب؟ انه كتر مساله ان الناس بدات تشعر بتوترات شخصيه في مساله العين والحسد والعمل والسحر وما شابه ذلك. فالشيخ خالد هيعمل مشروع في منتهى الجمال اسمه في كل بيت راقي, خلاص حد يرقي نفسه, يعني هيلب يور سيلف زي ما اقوله بالانجليزي. فاسمحوا لي اقول للشيخ خالد الاول امتى بدا المشروع.
جزاك الله خير. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا بدا المشروع في حياتي عام 87 ميلادي. اول مره اصاب بالعين كنت اسمع العين, اصبت بعين في رحله جامعيه دراسيه, وبعدين جلست تقريبا 9 سنوات أتبع الرقاة وأبحث عن حل, لأن الشيء اللي صار لي شيء غريب. واستمر معي المرض إلى أن جاء عام 99 آسف, بدأت أقرأ على نفسي وأستخدم العلاج ووجدت أثر رائع جدا. في عام 2000 بدأت المشروع اللي هو في كل بيت راقي, علمت أبنائي وأهلي وأصدقائي فوجدت فيه أثر كبير للمشروع.
نعم.
ووضعت خطة وبرنامج مدروس وعلمي, وعمر افتراضي المشروع 10 سنوات, وبدأت من 2000 والحين احنا في 2010 وواصلين إلى النهاية. والمشروع عندي متكامل, أعمل فيه دورات.
نعم.
وأعلم الناس ودربت مئات من الناس على الرقية, وبعض الناس تعلم الرقية عندي في ليلة.
هل في أرقام وحقائق تقدر حتى تقولها للسادة المشاهدين عن هذا المشروع يا شيخ؟
أرقام يعني
كيف؟ يعني هل مثلا المؤسسة بتمرن عدد وصل لعدد؟
نعم. عملت دورة مجانية طبعا, والمشروع كله وقف مجاني.
نعم.
عشان ما ندخل في موضوع
البزنس. نعم.
لأن هذا عمل يعني الإنسان إذا يبتغي في وجه الله عز وجل سيكون الأجر عظيم والبركة أعظم.
نعم.
وهذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم, وما اللي علم الصحابة الأذكار, وكذلك منهج العلماء.
نعم.
فابن القيم قال في بعض مصنفاته: كنت أجد ألما في بطني في مكة فلا أجد له طبيبا ولا دواء, فكنت أقرأ الفاتحة وأقرأ نفسي فأجد أثرا طيبا لذلك.
نعم.
وكان يقول: وكنت أصفها إلى كل من يشتكي فيجد أثرا سريعا. فلو كان الشيخ الإمام القيم هو العالم الرباني كان فتح له مكان, لكن علم الناس ونحن نعلم الناس. كان مطلوب من القرن السابع.
نعم. شغل جامد يعني.
جامد كي ابن القيم بعد مو واحد.
طيب.
فأنت سؤالك إيه؟
كنا بنتكلم عن حقائق.
حقائق. أنا عملت دورة في منطقة الشرقية حضر 1001. عملت دورة في اليمن لطلاب مجتمعين أيضا من قرى متفرقة, وتقريبا حول 70 واحد.
نعم.
عملت دورتين قبل شهر تقريبا في جامعة الملك سعود.
نعم.
وحضر أكثر من 200 طالب من شتى أنحاء العالم.
نعم.
عملت دورة الأخيرة.
عملت دورات في مصر؟
وعملت دورة في جمعية المعاقين في الرياض.
نعم.
وحضر تقريبا حول 300 من الرجال والنساء.
نعم.
وأخذوا شهادات على ذلك, وما عملتش في مصر حاجة.
طب ليه ما عايزين نعمل دورة في مصر؟
أنا أقدم نفسي للعالم كله. أنا أعلم الناس الرقية وأبشر العالم أن الناس يتعلمون, والله يتعلمون في ليلة. نحن نعلم الرقية في ليلة ويطلعون أحسن من الرقاة, لأن ليست فقط رقية, يعني نعلمهم الجانب الشرعي والجانب النفسي وحقائق, وهي حصيلة تجربة ودراسة
التعامل مع الحسد, مع
نعم,
مع السحر,
نعم,
مع شبه ذلك,
مع الأمراض النفسية والوسوسة, وهي أكثر شيء في مجتمعنا.
يعني في الدورة دي علاج للوسوسة.
نعم.
يعالج نفسه من الوسوسة.
نعم. نعم.
طيب شيخ خالد, عايز أسألك سؤال, يعني المشروع ده جاء على بالك إزاي؟ يعني لماذا في كل بيت راقي؟ الفكرة في دماغك جت إزاي؟
طبعا يوم وجدت أثر هذا على نفسي, يعني 9 سنوات وأنا أبحث, فوجدت حل مع الرقاة في كل مكان.
نعم.
فيوم أني أنا بدأت أطبق المشروع عليه وبدأت أقرأ, وجدت أثر عظيم لذلك في نفسي, طبقت على أهلي ثم طبقت على أصدقائي, وجدت الناس يتعلمون بسرعة, وهم
الممارسات الخاطئة التي نراها، أو خليني أقول باختصار هذا المشروع يعلم الناس التوحيد واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ذكر مقيم في بداية الفوائد أنه في ناس يتعلقون بالمخلوق وفرق بين منفعة الخالق ومنفعة المخلوق.
نعم.
فقد يتعلق الإنسان بأي شخص من دون الله سبحانه وتعالى. ففي تعلق كبير في الرقاه، يعني في ناس يرى أن إذا ما تفل هذا الشيخ أو نفث في الماء ما راح يشفى أبدا. تفلة مباركة، حتى قالوا عندنا في السعودية الواحد إذا نفث الفنجال ينكسر، يعني نفث الفنجال ينكسر الفنجال من قوة النفث. هذه من الأساطير اللي بدأت تظهر وظهرت وأثرت في الناس حتى ما يقوا أنفسهم. أيضا أحد الأسباب الرئيسة في الموضوع هو مقاومة السحر والشعوذة، لأنه أظن أن حل ساذج أنك تفتح لك بيت وبعدين اسميها انا هذه اداره كوارث، يعني تقول للناس يلا هاتين ضرب وتعالوا. لا، انت لازم اول شيء تسوي لقاح، تعلم الناس الرقيه وكيف يكون انفسهم حتى يعني يقيهم ذلك من العين ومن المس ومن السحر، وفي نفس الوقت حتى يزداد الايمان في قلوبهم. ايضا من الاسباب وهو شيء مهم جدا ظهور مجموعه من الرقاه المبتذلين، يعني صار فيه خلي الإنسان يأخذ فلوس ما مشكلة، لكن يصل إلى مرحلة الفحش في الأخذ. يعني يبيع قارورة كذا ب 100 ريال ولا زيت ولا عسل. عندنا في السعودية أنا تكلمت،
عندنا في مصر يعني في أرقام فلكية عند بعض.
أنا تكلمت في قناة يعني مشهورة عندنا في السعودية، وقلت بكل جرأة عن حالات وقفت عليها في الرياض، وقلت إن هذه الممارسات ممارسات خاطئة ومشكلة كبيرة جدا، ويجب أن يوقف مثل هؤلاء، لأن الذي يعملونه كارثة بمعنى كلمة كارثة. أعطيك مثال.
تفضل.
يوهمون الناس بالأمراض ويخرج الناس من هذا الراقي وهو مشغول طبعا، لأن عنده 400 ولا 200 فما عنده وقت يأخذ ويعطي مع المريض. وبعدين الشغلة بزنس يعني
بزنس.
فعلى طول ينفث سريعا. أنا سويت دراسة ميدانية، فيقول أنت فيك سحر وأنت فيك عين، روح على طول العطاء وراء موجود وخذ بقيمة
خذ 1 2 3 4
روشتة كاملة.
روشتة كاملة.
وأنا وقفت مرة في بيت رقية عندنا في الرياض لعشرين سنة، ورثها كابرا عن كابر يعني، وما شاء الله شغل كبير، وشفت تشخيص خاطئ. اثنين قال فيكم سحر، مسكتهم برا وقلت ايش فيكم؟ قال يقول فينا سحر، انا السحر خفيف وهذا ثقيل. قلت ما شاء الله، وش الاجهزه اللي تقيس يعني السحر وانواع السحر؟ هذه ريموت سينسنج يسمونها هذه. فقرات عليهم في 3 دقائق والله العظيم ما فيهم شيء. قلت والله ما فيكم شيء، واقنعتهم واعطيتهم الفكره في 10 دقائق عند باب الراقي هذا الذي لا يبقى شيئا في الرقيه.
انت شايف ان في ضعف اتصال الناس بربنا سبحانه وتعالى
قوي جدا،
والعقيده ضعيفه عند الناس، ان هو ممكن يترمي في احضان شيخ وفي تحت ايده اللي يقول له يعمله وبيصدقه.
شيخ انتهينا. انا اقول في هذا الزمان يجب ان يكون عندنا نوع من التعلق بالله سبحانه وتعالى اولا، لانه من توكل على شيء وكل اليه.
نعم.
لا يخي توكل على الله سبحانه وتعالى. بعدين احنا نقول لازم تكون في نوع من الحذر. يعني المسألة لا ينبغي ان يكون فيها نوع من السذاجة، يعني اي واحد يجيك شيخ ويقول انا بقرأ عليك ولا بقرأ على هلك يلا يعني تفتح الباب على مصراعيك.
في قصة شيخ خالد كده يعني كانت موجودة عندك، عشرتها عصرتها شفتها حالة معينة.
انا عندي قصتين.
قول لنا واحدة عشان الوقت.
لا ابغى قصتين.
طب اتفضل.
واحدة ذكرها الشيخ محمد العوضي في قناة في جريدة المدينة في ملحق الرسالة قبل 3 سنوات. والقصص موجودة عندي عن هؤلاء الرقاه الذين ربما يبتزون الناس ضعف نفوسهم وضعف إيمانهم. قال في عنوان في مقال قرأ عليها ثم هجم على شفتيها. ويحكي عن قصة أنه شخص من الناس الذين يتلبسون باللباس الدين والرقية مثلا، ولكن في رقاة جيدين ترى مثل ما ذكرت ما نبغى نتكلم
عنها، نستثني
يعني. نستثني
في ناس محترمة.
فقرع عليها ثم هجم على شفتها قبلها، فالناس اللي حوله والبنت خافت وقالت ايش الطريقة هذه، حرام عليك انت. قال لا انا اشفط الجني، الجني داخل وانا اشفطه يعني. فيستخف الناس ويستخف عقولهم. قصة ثانية، انا كنت في مستشفى وكان في احد الاخوة عنده مرض تجلط في الدم، فجاء راقي وانا اعرف ان المرض تجلط في الدم.
نعم.
وفي جروح. جاء راقي يدخل على المريض في المستشفى اليوم ب 300 ريال او 400 ريال ويمر على كل المستشفى ما شاء الله.
نعم.
ولا يبقى في الرقية شيئا. قرأ عليه وقال هذا فيه قبائل من الجن. كلموني الاخوان، وكنت انا مسوي لقاء في ذات قرى كريم في بيوت مطمئنه، وكنت اشرت الى هذه المعاني وان شاء الله ان يحدث لهذا الموقف. قال الولد هذا يقول في مس كثير يعني.
نعم.
دخلت قلت ما فيك مس انت؟
أنت إنسان عندك تجلط، وش سبب التجلط هذا الله أعلم، لكن في النهاية الآن عندك مرض تجلط. قال الرجل هذا بيجي بيقرأ، أنا قلت خليه يقرأ. جاء ودخل الرجل وأنا ويا وجه الوجه، قلت إيش في الإنسان هذا؟ كان هذا عنده جنية ومعها أوان وأنا إن شاء الله بطلعها. أنا قلت الولد لا تتفاعل مع أي شيء، أنت ما فيك شيء. فبدأ يقرأ، كل يوم الولد يصارخ ويصيح وأهله في رعب. اليوم بس أنا أقنعته ما في شيء، وجاء سبت كذا هادي مسترخي، هو يقرأ يقرأ يقرأ،
ما حصل شيء،
ما حصل شيء. آخر شيء هذا استغرب، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت سلامات. قال الجنية طلعت وأنا هي تسلم علي ومشت.
الحمد لله.
قلت يا أخي اتق الله اتق الله. آخر شيء باع لهم ما ورد، يقول ادهم بماء الورد هذا فيه يقرأ عليه هو الجروح، شوف كيف أثرها الطبي. فكلمت وقلت اتق الله، أنت تفتر على الناس، ياخذ فلوس لكن لا تشخص تشخص خاطئ، هذا الرجل ليس فيه شيء.
نعم،
هذه قصة من القصص، والقصص كثيرة عندي لكن الوقت عندك ضيق.
نعم. طيب العلاج ايه يا شيخ خالد؟
لا شوف، انا مشروع يعني ماشي في 10 سنوات واسوي في دورات، ما اقدر اعطي علاج في دقائق.
لا طبعا،
لكن انا بقول لك شيء. نعم. بقول لك اشارة لكل احد مصاب بعين او مس او سحر او هم او وهم او اي شيء
او وسوسة،
او وسوسة وهي كثيرة جدا.
نعم.
يعني استشعر قول الله سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان. اللجوء الى الله، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وتجاهك، واذا سألته فسأل. الناس الان بدأوا يتوجهون الى الى
الشيوخ،
الشيوخ. انت اول ما يصيبك امر توجه الى الله وقد يكون هذا سبب. اما بالنسبة للعلاج فانا بعطي الرقية مختصرة، الرقية ليست معقدة. يقرأ سورة الفاتحة، يضع يده على موضع الالم ايا كان، بسم الله رقيك الله يشفيك من كل دين يديك، ثم يقرأ الفاتحة، آية الكرسي، المعوذتين والاخلاص ثلاث مرات، ينفث على جسده.
نعم.
ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء العليم ثلاث مرات، أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، استخدام ماء زمزم، العسل، الحبة السوداء، هذه كل أدوية شرعية بعيدا عن الخزعبلات اللي خرجت مؤخرا والبدع من أعشاب ومشاكل سببت أمراض خطيرة. بل يوجد أناس من غبائهم ومن حمقهم والناس يستجيبون لهم، أنهم يقرأ عليهم من آلاف الكيلومترات من الهواء. يعني والأصل في الرقية أنها تكون فيها مباشرة. هذا يقرأ في قناة
يعني
في فضائيات ويقرأ يقول على كل
ده. في واحد مصدعني في قناة الله يسامحه، نفسي يقفلوها في القناة الإسلامية، قاعد يرد 24 ساعة من الإيه لك 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 أنا بعالج.
الحل ممكن ما يقدرون يقفلونها، لكن لو تعلم الناس
يقفلون احنا بس.
لا، لو تعلم الناس وصار في وعي هذا يهش الدبان خلاص.
نعم.
فلما يقرأ شوف كيف الجهل، يقرأ وبعدين يقول اخرج، طيب واحد موجود في مصر ولا في السعودية ولا في ليبيا وهو يقرأ مدري وين يقول اخرج؟ يا اخي ايش هذا الامام احمد على غفلة يعني ولا ايش؟ مصيبة. والناس يصدقون. طيب بعدين الناس يسقطون من كلامه لانه يوحي لهم ايحاء ان فيكم.
هل الموضوع ده بتشعر فيني في شيء من الايحاء؟
نعم.
يعني انا انت بمناسبه انك بتقولي ان مفيش حاجه وتجلط ولما جه يقرا ما حسش بحاجه في وجودك مع انه كان بيصرخ قبليها. انا كنت بحكي لاخواننا وما زلت بحكي قصه واحده كنت شفتها قدام حد قريب يعني، وجاي تشتكي له بتاع، قال لي ما فيهاش حاجه بس هوريك دلوقتي، وبيقول لي مسكت الكوبايه بتاعه الميه وقعدت اقول بلادي بلادي لك يا حب وفؤادي مصر يا ام البلاد في سره، واداها الكوبايه بيقول واحد مصرخه ومصوته وانا
بطني. صحيح. وهذه تجربة يعني موجودة في مصر وفي السعودية في كل مكان، وفعلا كثير يوجد كثير من الإيحاء. هذا الذي يقرأ بفضائيات يعطي إيحاء للناس أن فيهم سحر وفيهم مس وفيهم عين. قد تكون يعني تخيل امرأة لوحدها جالسة.
نعم.
وزوجها طالع يعني مسافر والشيطان جايها وظلام والنوافذ كذا تضرب، وشوي جاء الشيطان القرين بعد لأنه حليف لهؤلاء.
نعم.
الشيطان القرين حليف قوي جدا، فيعطيها إيحاء ويقرأ آية السحر، ودجت آية السحر يعطيها السحر جاء الآن أنت مسحورة، شوي تسقط اللي هذا يشرب شاي هناك في بلده. نعم. وهذه تعبانة وبعدين تضطر أنها تأخذ منها أعشاب 5000 جنيه ولا 5000 ريال ويجيها مرض السرطان، كما ثبت عند كثير من الأطباء عندنا في السعودية أن الأعشاب التي تأتي من هؤلاء سببت أمراض خطيرة جدا.
نعم.
الحل في كل بيت الراقي.
نعم.
أن ترقي نفسك أن تتعلم الرقية، وهي والله سهلة.
نعم.
والله علمت ناس الرقية في نصف ساعة.
عايز يقين
نعم انت تعطيه ده يعني ما بتقول اقرا فقط لكن تمشي معه من ناحيه شرعيه من ناحيه نفسيه من ناحيه امل وتفاؤل تعطيه امثله لكفار كفار بالعزيمه والمعنويات استطاعوا تجاوزوا مرض السرطان كيف المسلم الموحد.
نعم شيخ خالد يمكن نحتاج نبقى نعمل تواصل مع حضرتك ونحتاج نعمل محاضره هنا زي ما عملت في السعوديه زي ما عملت في اليمن وفي كثير من الدول لان احنا محتاجين المشروع ده في بيوتنا. لكن بختم كلامي مع حضرتك كيف يتم التواصل معاك؟ هل في طريقه للاتصال عشان الناس تبتدي تعرف الدوره دي فين سواء في اي دوله انت متواجد فيها اذا كانت في مصر هل في ايميل معين نقدر نتواصل معاك من خلاله حد يسالك
في ايميل عشان احفظه والله يعني انا في مصر عموما توني الان يعني الاخوه في مصر جزاهم الله خير
ibda.tv@gmail.com ibda.tv@gmail.com ده للتواصل.
نعم والرقم موجود كذلك
عندنا والرقم موجود برضو موجود على الايميل هتلاقوه رقم فضيله الشيخ
انا بسوي ثورة على الرقاه المبتزين وعلى قبلهم السحرة والشعوذة بتعليم الناس الرقية لأنه نجحنا مع مئات في العالم كله عشان نصل إلى مجتمع مسلم مؤمن موقن بالله سبحانه وتعالى. خلاص انتهينا احنا إذا وصلنا إلى هالمرحلة ما عندنا يقين أن الله يستجيب لنا كيف نبغى ننتصر؟ فلا نبكي مرة ثانية على سطول الحرية ولا نبكي على المآسي اللي قاعدة تصير علينا لأن من عند أنفسنا.
نعم
10 في 50 في مصر و20 في السعودية وفي سوريا هم اللي الله يستجيب لهم والملايين ما يدعون الله عز وجل. هذه مصيبة وطمع.
نعم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد بن ثامر السبيعي على تشريفك.
شكرا
لك. على وعد ان احنا عايزين لقاء اوسع من كده ان شاء الله,
إن شاء الله.
نستفيد بيه عشان نقدر نوصل مع السادة المشاهدين وكل المسلمين الحقيقة انك انت زي ما قلنا اعتمد على نفسك قدر المستطاع خلي عندك يقين في الله سبحانه وتعالى زي ما الشيخ خالد بيقول احنا محتاجين يقين واحنا بنقول الاستعاذة ومحتاجين يقين واحنا بنقرأ الفاتحة ومحتاجين يقين واحنا بندعو الله سبحانه وتعالى ادعو الله وانتم موقنون بالإجابة. الشيخ خالد بيصور لكم فكرة مهمة جدا ايه المانع انك انت النهاردة بدل ما تبتدي اول ما تشعر بقلق وسوسة او انك انت محسود او حاجة ترقي نفسك بالرقية الشرعية وتتمسك بكتاب الله وبالدعاء وبالتوسل بالله سبحانه وتعالى بدل ما تبتدي تتحرك على بعض المعالجين اللي ابتدوا يعملوا سبوبة مش فاهمين حاجة خالص لقمة عيش حلو واخد من ده 50 ومن ده 30 واتمسح في مسوح الدين وانا بعيد كل البعد عن هذا الدين. انا بشكر حضرتك على حضورك معانا بشكركم جدا على سهرتكم معايا لكن بختم الحقيقة انه في بعض الناس بعتلي رسالة ليس الاخوان جماعة محظورة فضيلة الشيخ خالد بل هي جماعة قانونية. انا ما قلتش الاخوان جماعة محظورة انما انا بقول الجماعة جماعة الاخوان الذين التي يطلق عليها اسم الجماعة المحظورة طبقا للاعلام. واحد بيناشد سيادة وزير الداخلية حبيب العادلي بيقول لوزير الداخلية انقذ المصريين حتى يحمونا من ممارسات بعض افراد الشرطة. واحد بيتكلم عن بيقول الشاب خالد طلب الله ثراه 200% يعني 200% ضحية تعذيب من شرطة مصر وليس تاجر مخدرات. الحقيقة يعني واحد بيكلمني عن انه سعيد جدا ان احنا بنتكلم عن الشيعة واحنا هنفتح ملف جامد جدا عن حوار البي بي سي اللي عمله الدكتور محمد سليم العوة في الدفاع المستميت عن الشيعة. مش هنسكت هنتواصل في فضائح الشيعة المتواصلة في العالم العربي الاسلامي وتخريبهم واختراقهم لمصر والكثير من الدول لمحاولة نشر المذهب الفاسد عندهم. ده هنقف معاه كتير ان شاء الله. بشكركم على حسن استماعكم دمتم في حفظ الله اشوفكم الخميس الجاي على خير بمشيئة الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.